بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى سورة النور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النور. ومن كلامه رحمه الله على سورة النور قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى حد الزانية.
نعم، في قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والحد هنا إنما هو للزانية وللزاني إذا كان غير محصنين، إذا كان غير محصنين. أما إذا كان محصنين فإن حدهما الرجم حتى الموت. والمذكور هنا هو ما يتعلق برجم الزانيين غير المحصنين. والرجم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه نسخ من جهة اللفظ وبقي من جهة الحكم. نعم، كما جاء في الصحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
الثانية النهي عن الرأفة.
النهي عن الرأفة في عدم إقامة الحد بهذه الدعوة، يعني في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. رأفة في دين الله، ففي نهي عن الرأفة التي تدعو إلى عدم إقامة الحد. وفيه الرد على من يقول بأن إقامة الحدود وحشية، فإن هناك دعاوى باطلة بل دعاوى كفرية، وهي القول بأن إقامة الحدود هذه وحشية. وحشية أن تقطع يد السارق، وأن تقتل، وأن ترجم الزاني، وأن تضرب وتجلد القاذف. هذه وحشية، وحشية في وقت يفعلون فيه أكثر من ذلك لأقل من ذلك. نعم.
الثالثة قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
وحشية في رجل تقطع يده التي اعتدت لما سرق حتى يحفظ مجتمع فلا يسرق. وحشية أن يرجم رجل انتهك عرضا، إذا كان متزوجا والداعي والمقتضي غير موجود لأن عنده امرأة، ففجر واعتدى على عرض ونكس رأسا وأساء سمعة، فهذه وحشية بزعمهم. وإذا حصل الرجم حصلت العفة في المجتمع. أما أن تعتدى على الأعراض وأن يحصل ما يحصل من التهاون الذي يصل إلى ما يستحي الإنسان أن يذكره في باب الأعراض، هذه ليست وحشية. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي قطع يد السارق الذي قل أن يتكرر، وفي رجم الزاني الذي قل أن يتكرر، وفي قتل القاتل الذي قل أن يتكرر بموجب الشريعة لا بموجب قوانين يجدون فيها الثغرات، وفي جلد القاذف الذي قل أن يتكرر لو أقيمت الحدود، في ذلك كله الحياة وليس فيها الوحشية. إنما الوحشية القتل وانتهاك الأعراض والتعدي بالسرقات وخوض الناس في أعراض الناس بلا بينة وغير ذلك من هذه الأشياء التي يعيش المجتمع فيها كالغابة. ثم إن هذا تشريع رب العالمين الذي هو أعلم بمن خلق. لو كان يصلح الخلق غير الحدود لما شرعت، هذه مسلمة عندنا. نحن ما نناقش، نحن نبين حكما فقط. احنا ما نناقش مناقشة من أجلها نقيم الحد أو لا نقيم، إنما نحن على يقين. ولو وقفت البشرية كلها على يقين على يقين على يقين أن في الحدود حياة، وأنه لن يصلح الناس إلا شريعة رب الناس سبحانه وتعالى، ولن يحصل ارتداع ودر هذه الجرائم إلا بما شرع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. أمر الخلق ليس إلى أحد، ليس إلى الخلق، فإن الواحد لا يدري عن مصلحته فضلا أن يضع شيئا به صلاح الناس. فهذه مسألة منتهية، مواريث، حدود، أحكام، قضاء، كل هذا والحمد لله شرع نبين علته فقط للناس، نعلم الناس الشرع ونبين حكمة وعلله فيما نستطيع وفيما له حكم وعلل، إنما أن نوقف العمل بالشريعة حتى نقتنع. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كثير من الناس لا يفرق بين شريعة رب العالمين وبين قانون يضعه بعض الناس عرضة لأن يناقش أن يطبق أو لا يطبق. أما شريعة رب العالمين فليس فيها إلا وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليس فيها إلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس فيها إلا إنما كان قول المؤمنين، قول المؤمنين بحق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تراهم معرضين ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهؤلاء في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. نعم.
الثالثة
وفي ذلك النهي عن الرأفة بصفة الزاني، في ذلك النهي عن الرأفة بكل أحد عين الشارع عقوبته أو التعامل معه على وجه ما أن تأخذنا الرأفة فلا ننفذ فيه شرع الله. ليس في الزنا فقط، في الزنا، في السرقة، في القصاص، في التحذير من المبتدع هذا، في هجر هذا المبتدع. يعني ما تجي تقول هذا مهجور كيف والمجتمع يلفظه ويرفضه وغير ذلك، لا تأخذنا رأفة بما شرع الله ألا نطبق شرع الله عز وجل. النبي هجر كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة، وانظروا إلى ما فعله كعب لما جاء إلى ابن عمه يكلمه فلا يرد عليه، حتى قال له أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله، ويبكي ومع ذلك ما يكلمه. والمجتمع من قلب يتمنى الفرج لكعب بن مالك وصحبيه، يتمنى المجتمع الفرج، لكنه في نفس الوقت يمتثل. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب فأدخل فأسلم ثم أنظر إلى إلي أحرك شفتيه بالسلام أم لا. فدل هذا على أن الواجب في الشرع أن نقول سمعنا وأطعنا ولا تأخذنا رأفة. ولهذا حينما أبغض الأب الكافر من جهة الدين فتلك هي الرأفة، حينما لا أطيع تطيع المرأة الزوجة في المعصية هذا هو الرأفة. ما ينبغي للإنسان أن يمتنع عن تطبيق شرع الله بدعوى رأفة ورحمة كما يفعل الآن المميعة في دين الله عز وجل، فتراه مع العاصي مؤاكلا مشاربا، مع المبتدع مخادنا يذهب إليه ويجيء ويقول الأمر يعني ما يستحق وكذا وأنا أحاول معه ولو تركنا، و حتى الناس يقولون على هذا على الهاجر هذا قاسي، لكن على الذي يتكلم وجهه إلى كل الطوائف هذا خلوق. ولهذا لا شيء أوقع على صاحب البدع وصاحب المعصية من هذا الهاجر، ولهذا تجدهم يقفون في وجه الهاجر، في وجه صاحب السنة الذي يميز، الذي يجعل دين الله أعظم من ماله وعرضه. هذا المميع الذي يعطي وجه لكل الناس تأكدوا أنه لن يعطي وجهه لمن آذاه في درهم ودينار، والله لن يعطي وجهه لمن آذاه في درهم ودينار ولو كان ابن أبيه وأمه من جمعهما بطن واحدة يوما ما. بل إنك تقبل رأسه، أرجوك دخوك، أرجوك دعمك، أرجوك خالك، أرجوك جارك، يقول لا لا، كيف يأخذ مالي، كيف يأخذ كذا، كيف، وقد يكون بالظن وقد يكون المعتدي. مع أن الشريعة متفقة والعلماء متفقون على أن من آثر غيره بدنياه كان ذلك مستحب. لو آثرت غيري بدنياي، آثرت أخي بمالي، لكان مستحبا. لكن ما جاءت الشريعة تقول آثر أحدا بدينك أبدا، خالف من أجل أحد. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وإذا بروح منه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيتكلمون عن الرأفة في غير موضعها، في غير موضعها يتكلمون عن الرأفة. لهذا لا تلتفت إلى من يقول هذا قاسي، يا أخي يمر عليه ولا يسلم، يا أخي وجهه في وجهي ولا يسلم. سأل نفسك لماذا، سأل نفسك لماذا، لماذا لا يسلم؟ نعم، اللمبة هذه إيديه، إيد اللمبة ديت. نعم، بس الحمد لله. لازم الشيخ ينبه يترك شرحه يقول إيد اللمبة. نعم تفضل.
الثالثة قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم، لماذا؟ لأن المراد هو الزجر، فالحدود زواجر وجوابر، إذن صارت الحدود رحمة. سبحان الله، زواجر تزجر المجتمع لا يفعل هذا فيعيش المجتمع في أمن وأمان. الأمر الثاني محد ذنب المعتدي، إذن هي زواجر وجوابر. بالله عليكم، ما كان زاجرا جابرا أليس فيه قمة الرحمة والرأفة؟ لكنك تنظر إلى الرأفة من بعد واحد، أن ترفع حد عن معتدي، هذه الرأفة في زعمك، ولا تنظر شفاء صدور قوم تشفى صدورهم بإقامة الحدود في من اعتدى عليه. قتل أبي، قتل أبي، كيف أرى قتل أبي أمامي؟ لأن محاميا براءة. ولهذا نسأل الله ألا يبتلي مؤمنا بحق بشيء فيه حد، فلا المال يجوز أن يأخذ في الحد. رجل يفجر، رجل يسرق، رجل يعتدي وأنت تراه أمامك، ماذا تصنع؟ لكن لو رأيت سيف الشريعة على رقبته دون أن تتحرك أنت أو تعرض نفسك كما يقال اليوم، شوف انظروا، هذا قتل أبي، فأقوم بقتله، فتقول العائلة الأخرى هذا قتل من هو أشرف من أبيه، أبوه بخمسة، هذا الذي قتله في مقابل أبيه هو بخمسة، يبقى نريد أربعة. وأقول أنا الذي قتل عندي بثلاثة، وقد يصل الأمر للثأر بين العائلات إلى عشرات، وكان البدء بماذا؟ برجل. ما في نهاية. لكن حينما ترى قتل أبيك دون أن تحرك أنت سيفا، وإنما سيف الشريعة يقتل أمامك، حصل شفاء لصدرك. رجم الزاني، قطع يد السارق في ربع دينار، لما يصرخ من محلك جرام ذهب على وجه خفاء، جرام ذهب فتقطع يد السارق، جرام ذهب تقطع يد السارق، ألا يحصل في هذا شفاء؟ طب وبالنسبة للسارق؟ نعم قطعت يده، لكن كان ذلك جبرا لمعصيته، فيلقى الله ولا يؤخذ على هذا، كما في حديث عبادة بن صامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وكفى بهذا عند من يقدر هذا. زواجر جوابر، قمة المصلحة، فالمصالح كلها فيها، ودرء المفاسد فيها. فلا تأخذك في الله لومة لائم، لومة لائم. لعن الذين كفروا من إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تؤكل هذا الرجل وتشاربه، وتأتي إلى من يحرف في دين الله ويرد على الرسول الله قوله وعلى الله قوله وعلى السلف فهمهم، وتؤكل وتشاربه، وتظهر أنت في صورة الحليم وصاحب السنة في صورة القاسي المعتدي الذي لا يفهم، الذي عقد الناس في دين الله، والذي نفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. من؟ تقول يا شيخ مصطفى بعض الناس يقول ايه؟ نعم، يعني اخونا مصطفى بيقول بعض الناس بيقول يعني بيعكس القدر اللي احنا ذكرناه، يعني احنا بنقول اهجر من اجل الدين، والذين لا يهجرون من اجل الدين يهجرون من اجل درهم ودينار. فبعض الناس يقول اي نعم صحيح فعلا، انا اهجر من اجل الدرهم والدينار لدى حقي، وده مبني على المشاحه، انما دين الله مبني على المسامحه. هذا جاهل بدين الله، لان دين الله هو الذي قال لا تسامح في هذا. من الذي قال مسامحة؟ دين الله مبني على المسامحة إذا كان شيء يتعلق بحق الله المحض. إنما هذا الشيء دلت الشريعة عليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم به. لماذا؟ حتى ينفى عن دين الله ما ليس منه، هذا واحد. الأمر الثاني حتى يصان دين الله فلا يختلط الحق بالباطل، لأن اختلاط الحق بالباطل نتيجة اختلاط المحق بالمبطل. ولهذا قال أبو قلابة لمسلم بن يسار لما قال وخرج مع ابن الأشعث وقال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسهم ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، قال لكن رأك رجل واقفا في الصف، شوف مجرد بس وقف. فقال ما وقف مسلم بن يسار إلى موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. شوف كم حصل بوقفة سلفي أو سني مع من لا يجوز له أن يقف معه. دين الله المبنى على المسامحة، ودين الله القائل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. دين الله المبنى على المسامحة هو القائل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير. دين الله المبنى على المسامحة هو القائل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ناهيك عن السنة. هذا عبد الله بن مغفل في الصحيح يمر على شاب يحذف، فقال نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم مضى فعاد فإذا هو يفعل، قال أكلمك عن رسول الله وتعود، والله لا أكلمك أبدا. وهذا ابن عمر يروي حديث رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول ولد والله لا نمنعهن، فيقبل عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله تقول والله لا نمنعهن، وقيل بأنه هجر حتى الموت. فدين الله مبنى على المسامحة في الحق المحض الذي لله عز وجل، رجل يفعل شيئا بينه وبين الله هذا مبنى على المسامحة. أما ما جاء فيه تعلق الخلق بذلك فليس محضا، لأنه هجر المبتدع ليس لك أنت فقط، أمر يتعلق بك إنما أمر يتعلق بالمجتمع، بهذا المبتدع ماذا نصنع معه؟ ولهذا في استقامة أمة. من هنا كان هجر كعب بن مالك وصاحبيه مع أنه تخلف. هو كعب أذى أحدا؟ كعب ما أذى أحدا، كعب تخلف عن الغزو. كانت النتيجة ماذا يا شيخ مصطفى؟ أن الأمة كلها هجرته، ده لم يهجره النبي، ده لم يهجره واحد، والأمة كلها بالاستثناء تتمنى الفرج. ولهذا يوم أن نزلت البراءة ماذا كان؟ إنهم لم يهجروا عربيدا، لم يهجروا معتادا على معصية، لم يهجروا مبطلا لدين الله عز وجل بالتحريف الكاذب، لم يهجروا من عطى الله عن صفة أو مثل الله بخلق، لم يهجروا من عطل الله عن تقديره لأفعال العباد، لم يهجروا من سب صحابة رسول الله، إنما هجروا رجلا لطالما خرج ليلحق بالمسلمين ويرجح، والجو حار والثمرة قد أينعت ولكن القلب لم يستقر. رجل لما تخلف كان ينزل عسى أن يجد رجلا صالحا يواسي نفسه به، رجل جمع نفسه على الصدق وهو يرى أمام الكذبة يتركون ويعتذرون من رسول الله، كل يحلف ويتخذ اليمين جنة، أما هو لا. هذا كله وهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا هم الذين يهجرون. فالمجتمع يتمنى، ولهذا لما نزلت البشرى قيل نزلت ليلا قبل الفجر في ليلة أم سلمة، وأراد أن يرسل النبي إلى كعب بن مالك يبشره بشرى عظيمة، ينتظر كعب بن مالك ينتظر صاحباه بعد 40 ليلة من الهجر، يأتي قرار ملحق أو يأتي هدي أو يأتي أمر ملحق بالأمر الأول خلال 40 يوما والأزواج معهم. بعد 40 يأتي التخفيف، يأتي التجديد، ألا فليلحق كل واحد امرأة بأهلها. يا الله، يعني بعد 40 وكل لحظة ينتظر هؤلاء الثلاثة الفرج. وأنا ما أتكلم بقى بأسلوب بياني وأدبي، خذ الآية وقرأها فقط تكفيك عن كل بيان. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض هذه ضاقت وضاقت عليهم أنفسهم، ليست الأرض فقط، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني لك أن تأخذ وصف الرب، الرب الرب الذي يعلم السر وأخفى. حتى بشر النبي بذلك فانطلق الصارخ إلى كعب، لم ينتظر حتى يصل إليه، ولما نادى بأعلى صوت أبشر يا كعب، وإذا بكعب يسجد، لأنه أبشر بماذا؟ أبشر بولد، أبشر بمال، أبشر بربح تجارة، هي قضية واحدة يعيشها الآن. ويأتي إلى النبي والمسلمون يلقونه يتلقونه، هذا يبشر وهذا يبشر وهذا يبشر وهذا يبشر، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم منه 50 ليلة، ولقد كانوا يعدون النظرات إليه فضلا عن يحرم من كلمات، نظرات يعدونها إليه، نظرات نظرات، أن يأخذ النبي بيد رجل، بيد رجل، بيد رجل، بيد عمر. عند البخاري من حديث عبد الله بن هشام أن النبي أخذ عمر من يدي، أخذ بيده فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، هيج مشاعر بس مجرد يأخذ يده. قال لا يا عمر، حتى كن أحب إليك من نفسك. يضع النبي يده على ناصية رجل، يقول عقبة وكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله، يقول عمرو لما ولاه النبي يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ لعل لما ولاه يكون لشيء. نظرات معدودة غنيمة يا إخواني. القرب من عالم كبير غنيمة. كلمات العالم الكبير لك، قال ابن باز قال لي مر العثمين أخذ الفوزان بيدي، تعرفوا هذا شرف. انظر الفرق بين ابن باز وبين الرسول، ده هذا القرب من شيخ فلك أن تتخيل، لك أن تتخيل. ولهذا لما جاء بعض السلف يقول يتكلم في فضل معاوية، ماذا قال في فضل معاوية؟ قال: ما ظنك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. ولهذا يقول، وهذا أظن عبد الله بن المبارك، لا غبار أنف معاوية مع رسول الله، غبار أنفه خير من عمر بن عبد العزيز. هات الأثر هذا، غبار أنف، الغبار. فيعني تتخيلون كيف يكون الهجر؟ يا الله، الهجر، هجر رسول الله، هجر المجتمع المسلم. ففين حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد؟ لكن الذي يقول بأن حقي مبني على المشاحة وبالتالي لا أسامح، نقول لا تسامح من باب العدل، لكن سامح من باب الفضل. حتى حقك نعدل لك الحكم، لك ألا تسامح في حقك عدلا، لكن سامح فضلا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لكن جاءت فمن عفى وأصلح في هذا أبدا، جاءت فمن عفى وأصلح في الحد، ولا تأخذكم بما رافدتم في دينها، ليس فقط هذا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة حتى لا يكون الأمر سرا فلا يحقق غرضه، فليس هناك أوقع من هجر مبتدع. ولكن 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 ثلاثة، ولكن بضابطه، بشرطه، بمقصده. أيوه رحت قلبي يا شيخ، خلاص بقى كل واحد بقى أضرب مقصده وأضرب المصلحة بقى وخلاص، أنت كده طالما مصلحة، مصلحة، ونقول مصلحة، ولا يمكن لمخالفتك أنت الضوابط نخالف الحكم الشرعي ونرفع المصلحة ونقول هجر بلا مراعاة أي شيء، فلا يغير دين الله من خرج عن دين الله، يبقى دين الله بضابط. يقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإن كان هناك من يعتدي ويبغي ولا يأخذ بالرخص، فلا يقال يسد الباب، فلا يرخص الميت قط، يرخص موسى أن يأكل الميت قط، لبعض الناس ممكن يتجاوز، اللي يتجاوز يبقى الله، لكن يبقى الحكم، يبقى الحكم كما هو، يبقى الحكم. ما يمكن أن يقال لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها عند طبيب ولو ماتت، لأن كلمة يجوز مع الحاجة استغلها البعض وصار تعدي بدون حاجة، نقول يأثم هو، لكن تبقى الشريعة التي يأخذ برخصها عباد الله المتقون. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، لأن القلب الذي يتسع للرخصة والعزيمة قلب مستقيم، إنما الذي يضيق عند الرخصة ويقبل على العزيمة أو العكس، هذا قلب ضاق واديه بقدر ما ضاق من الأخذ من شرع الله سبحانه وتعالى. فبالضبط المصلحة، لكن المصلحة الشرعية ليست المصلحة الشخصية. فرق بين المصلحة الشرعية والمصلحة الشخصية. أنا لغرض أن أستمر مع طلعت هذا منحرف أو هذا كذا لغرض، أقول أناصحه والحقيقة الأخ بيقبل وأنا تبو الثاني وربما أدين من هذا الرجل. لا، ينبغي، بل وليس هذا فقط، بل وأحاسب من يمكن أن يكلم بغرض حتى الدعوة. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة تكون شرعية وليست شخصية، شرعية وليس شخصية، فحيثما تكون المصلحة الشرعية، الشرعية وليس المصلحة الشخصية. نعم.
شيخنا الأثر ذكره للشيخ الإسلام في منهج السنة.
نعم.
قال: ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز.
لأن البعض قد يظن يعني مقارنة غبار مع عمر بن عبد العزيز، يعني لأن طبعا مقارنة لكثير من الناس أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، وهذا يمكن قول مشهور، ويمكن في العامة عامة الناس ده أمر منتهي، ولهذا يقولون في عمر بن العزيز الخليفة الخامس الراشد، يعني ده أمر مقرر عندهم. فلما تقول معاوية أفضل من عمر بن العزيز تحتاج أنت استدلال كبير جدا، فضلا أن تقول لغبار أنف، هذا صعبة. لكن أظن شوف الإسنادة أظن عن عبد الله بن مبارك. نعم.
قال الصابوني ورحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدة جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها،
هذا في اعتقاد السلف،
بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم.
الأول هذا المعتقد ماذا يقول؟ يقول هذا المعتقد اللي هو بيوالى بقى ويعاد عليه. نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم،
طبعا جميع أهل السنة، لأنه ما يكون هذا أصل ولا يكون هذا المعتقد كذا إلا إذا كان مجمع عليه، لأن الأمة ما اختلفت في العقيد، الأمة ما اختلفت ها، ولن تختلف في العقيد. أمة السنة عقيدتها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فالأمة أمة واحدة. ما نقول الصحابة ما اختلفوا العقيدة ثم من جاء بعدهم اختلف، لا الصحابة ولا من بعدهم، لا من قبل ولا الآن، بل وإلى قيام الساعة، لأن النبي قال إيه؟ لا تزال طائفة بحديث معاوية، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون خلفهم حتى إيه؟ ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة، يبقى هذا إلى قيام الساعة. هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ نرد كده، هل الأمة اختلفت في العقيدة؟ هل الأمة ستختلف في العقيدة؟ اللي هي أمة السنة، ولا أمة أهل البدع اختلفت ومختلفة الآن وستختلف فيما يأتي. احنا نتكلم عن الأمة الممدوحة المحمودة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الوسط هذه هل اختلف في العقيدة؟ لا، ولن تختلف في العقيدة، لا ولن تختلف في العقيدة، لا ولن. يبقى الجواب كن على ذكر دائما من هذه، من هذا الجواب، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ هل في خلاف العقيدة بين الأمة؟ الجواب لم ولن، لن تختلف الأمة في العقيدة. ينزل عيسى ابن مريم في أمة متفقة في العقيدة، ينزل عيسى ابن مريم في أمة متفقة على العقيدة، تأتم برجل صالح. نعم. فهذه جملة،
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا.
شوف، لم يخالف بعضهم بعضا، لمعتقد الجميع، معتقد الأمة. نعم.
بل أجمعوا عليها
كلها. إنما اليوم ولد من يزعم السلفية ويقول لك مسألة الخروج ده مسألة فقهية، ومسألة ما أدري ده مسألة فقهية، والمسكين ما يدري إن حتى لو كانت مسألة فقهية، يعني ماذا لو كانت مسألة فقهية؟ هم أنتم تظنون أنه فقط الانحراف مخالفة في مسألة عقدية فقط، والمسألة الفقهية المجمع عليها، مسألة الفقهية المجمع عليها كذلك أيضا، الأمة أجمعت على كذا في الأحكام، مجمع أحكام عقيدة فقه. فإن من خالف في ذلك وخرج عن مجموع الأمة فيما اتفقت عليه هذا ضال. صنف المسألة كما تشيء، كما تشاء، صنفها، صنفها كما تشاء، ناهيك عن كونها شعار، كون الخلاف فيها شعارا بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم.
بل أجمعوا،
يعني هؤلاء تراهم يبدعون اللي بيقول أشهد أن سيدنا محمد، تراهم يبدعون بيقول حرما، حرما يا مبتدع، مبتدع كيف تبدع لك كما أنا قلت له، أنا عرفته أقمت الحجة عليه ومع ذلك مصر، ما يبقاش مبتدع ليه؟ حرما مبتدع، زمزم مبتدع، أشهد أن سيدنا محمد مبتدع، عيد ميلاد مبتدع، احتفال بلاد 27 مبتدع، خرج على سلطان جائر، منهج الخوارج مسألة فقهية، يعني اجتهادي، يعني لا يضلل فيها المخالف. نعم.
بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم.
انتبههم، انتبه يا شيخ مصطفى لهذه بقى. ها، بل اتفقوا،
واتفقوا،
دي من الأصول، من أصول أهل السنة. اكتبوها يا أخوان، هذه اكتبوها، اكتبوها، من دي من أصول الصابوني يقول في اعتقاد السلف. بل ها
قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم.
كم مصطلح يا أحمد؟ ها، أول حاجة
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع.
قهر البدع واحد.
وإذلالهم
اثنين. وإذلالهم
وإخزائهم.
وإخزائهم ثلاثة.
وإبعادهم.
وإبعادهم أربعة.
وإقصائهم.
وإقصائهم خمسة.
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم.
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم، يعني عندك حوالي أربعة يعني يمكن تتفق في المعنى. ها، على إبعاده، إقصائهم، التباعد منهم، ها،
ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم.
والمصاحبه والمعاشره ده خمسه.
والتقرب الى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم
كمان سته سبعه. كل هذا في فحوى واحد، البعد، يعني بعد. نعم.
بعض الاثار تثبت لنا.
نعم. لا الايه. نعم، تقديم معاويه. نعم،
مش موجود. في ذيل طبقات الحنابلة قال: حدثني يعقوب بن إسحاق البغدادي، سمعت هارون الحمالي يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال أحمد: لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده.
سبحان الله، سبحان الله، يعني ليست هينة، لكن نريد الأثر، من الذي قاله؟ ده غبار أنف. ها،
ابن العماد في فترات الذهب.
أيوة،
نسبه للإمام أحمد.
قال:
قال ابن العماد: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيهما أفضل، معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقال: لغبار لاحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأماتنا، رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، وأماتنا على محبته.
نعم.
وقال: وسئل عبد الله بن مبارك، ذكر
أيوة
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، قال: سئل عبد الله بن المبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ قال: تراب دخل في أنف معاوية في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز.
نعم، يعني بورد عن أحمد، ورد عن ابن المبارك. نعم.
وفي تاريخ بغداد.
نعم.
قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله.
حقيقة يا أخوان، يعني فعلا يعني في جهل كلام السلف في كثير من المسائل، وأنه يهون شأنها نظرا لعدم جمع كلامهم فيها. ولهذا مهم جدا الإنسان يجمع كلام السلف في كل مسألة، يعني تناول مسألة التفضيل بين معاوية وبين عمر على حسب ما رأيت أنت وسمعت من كلام السلف ليس سهلا، ليس مسألة سهلة. ليه؟ لأنها أصلا أخذوها من جهة المفاضلة بين الصحابة ومن دونهم، الصحابة وغيرهم، ليس فقط مسألة عمر بن عزيز ومعاوية، إنما صحابة مع غيرهم. ومعلوم بالقرآن والسنة الصحابة ما يعدلهم أحد، إذن ليست المسألة مسألة إيه، فلأن ما عليه الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن يوالى ويعاد عليه. نعم.
بعض الإخوة شخنا أرسل أثرا في ابن بطة في الإبانة.
نعم.
قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: دعي أيوب السختياني إلى غسل ميت فخرج مع القوم حتى إذا كشف وجهه عرفه، فقال: أقبلوا أقبل على صاحبكم فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة.
نعم، الله المستعان. فقوله وليشهد عدوهما طائفة من المؤمنين، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلد بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. وقال الحسن: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني علانية. وقال ابن عباس: الطائفة الرجل فما فوق، يعني لو شهده اثنان صح، ثلاثة صح، أربعة صح، وهكذا. وقال مجد: الطائفة رجل إلى الألف، وكذا قال عكرمة. ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على الواحد. وقال عطاء: اثنان. وبه قال إسحاق بن راهوية، وكذا قال سعيد بن جبير: طائفة المؤمنين، قال يعني رجلين فصاعدا. نعم.
شيخنا، في أثر ابن المبارك، هل يقال يعني كتخريج له أن هذا الغبار يعني لأنه كان أثر طاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير من طاعة،
أي أن العمل مع النبي لا يعدل عمل العمل، لكن مثل بهذا كما قال ابن عمر: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. فهذا مقام، قام في جهاد، قام في صلاة، قام في، ولهذا تنوعه. قال هنا غبار أنفه، وبعضهم قال: ما بالك بالرجل قد يكون سمع الله حدث فيقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. نعم.
يقاس مثلا على دم الشهيد،
مين؟
يقاس على دم الشهيد لأنه أثر طاعة، وعلى خلفة من الصائم لأنه أثر
لا طاعة. هي المسألة ليست يعني هو ما هو مقصود الغبار فضيلة جهاد معاوية، كما قلت لك المقام أيا كان بقى مقام الصحابي في أي عبادة هذا خير من مقام أي أحد يأتي بعده، سواء في جهاد، سواء في صلاة، سواء في دعوة، سواء في علم، سواء في أي شيء. المراد يعني هنا ليس التفضيل عائد إلى جهة الجهاد فقط، إنما المراد لمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من كذا وكذا، فهذا مقام من المقامات يعني. نعم. من جهة أي، هذا معروف. نعم.
قال الرابعة: تحريم نكاح الزانية.
نعم، لأن الله قال إيه: وحرم ذلك على المؤمنين. وقد اختلفوا في وحرم ذلك على المؤمنين، هل هو الزنا يعني أن يأتيه بمعنى الوطئ، ولا بمعنى العقد، كحونا بمعنى الوطئ أو بمعنى العقد. والصحيح أن هذا بمعنى العقد، فلا يصح العقد، ومن لازمه الوطئ، أن هذا لا يصح، فلا يصح الزواج الزاني ممن زنى به إلا بشرطين: براءة الرحم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
الخامسة: ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.
قال:
الخامسة: ما ذكر الله تعالى في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. يرمي محصن، هذا القذف، وشرط إقامة الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا، فإن كان فاجرا فإن القاذف لا يحد، لكن يعذر لكن لا يحد. شرط ذلك الإحصان، كذلك البلوغ، كذلك العقل، كذلك الحرية، كذلك الإسلام. فمن قذف كافرا ما يحد، فمن قذف صغيرا ما يحد، فمن قذف عبدا ما يحد، لكن يعذر. ما ينبغي أن يعود لسانه على هذا ويشع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم.
السادسة: رد شهادتهم.
ولا تقبل لهم شهادة أبدا. طيب، أبدا أي ما لم يتوب، أبدا يعني ما لم يتوب، ولهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا. وهل التوبة هنا تعود على الشهادة؟ فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا، والجلد هل تعود على الشهادة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل التوبة ترفع الفسق للشهادة ولا ترفع الفسق، وكذلك المنع من الشهادة؟ نزاع، والصحيح أنها ترفع الاثنين، فلا يكون فاسقا التائب ليس بفاسق، فعل معصية فعل شيئا، إذا تاب لا تعيره بمعصيته ولا تبقي وصف الفسق عليه، فالتوبة تجب. الأمر الثاني ترفع أيضا المانع من قبول الشهادة، فتقبل شهادته، فتقبل شهادته. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف العلماء في هذا الاستثناء إلا الذين تابوا، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما، لأن الله قال ولا تقبلهم شهادة لهم شهادة أبدا، لفظة أبدا هي التي أشكلت هذا، يعني لأن أبدا تدل على تأبيد. وإن تاب أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، خلاص الجلد حاصل حاصل، إذا طالب المقذوف بذلك فهذا من جملة الحدود التي التوبة لا ترفع الحد، التوبة ما ترفع الحد مهما كان، الغامدية تابت ومع ذلك أقيم عليها الحد. يقول: وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته. هذا تفصيل يعني في صفة التوبة، يعني يشهد أنه قد قال البهتان. نعم. فالصحيح أنها ترفع، أي توبة ترفع الأمرين، ترفع الفسق وترفع أن المانع، لأنه إذا رفعت الفسق فمن مانع من قبول الشهادة؟ خلاص، لأن المانع من قبول الشهادة أنه فاسق، فإذا ارتفع الفسق ارتفع المانع. نعم.
السابعة: كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح.
قال السابعة: نعم،
كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح
الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، ودل هذا على أن من شرط التوبة الصحيح الإصلاح، ولهذا قال تعالى: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهنا قال: الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. نعم، يعني التوبة المرضية، التوبة التي تؤتي ثمارها، هي التوبة التي تكون معها صواب. وكل أمر بحسب، واحد مبتدع تاب من بدعته وكان مشهورا في الناس يعلم الناس البدعة، يبقى علامة التوبة التي بها يزكى عند أهل السنة هو أنه يبين ويصلح، تاب وأصلح وبين، يقول: أنا كنت على بدعة وأنا رجعت عنها وأستغفر الله وأتوب إلى الله من هذا المنهج. إنما البهلوانية التي يفعلها البعض مثل القوم الذين نزلوا إلى الميدين ثم عادوا بعد ذلك يقولون يعني الثورات وقست القلوب ولم تعد العين تدمع، فين دروس الفقه، فين هذا كله، ما يصلح، ليس هذا توبة ولا رجوع. مثل ما يقول حسان لما يقول هذا الكلام نحو من هذا الكلام بعد ثورات، لا، ما تقبل توبة حسان في هذا إلا أن يقول: كنت على ضلال، لا يجوز الخروج على السلاطين، هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ما يجوز، ونزلنا كان باطلا ونستغفر الله منه. إنما مسألة بقى كان الأخ بيقف وتدمع عيناه والآن قسوة القلب والآن ما أدري إيه ولم نعد ولم نجد ولم نعم وهكذا، ما يصلح، هذا ما يصلح، هذه ترجمة للإنسان وليس ماذا؟ توبة ورجوعا، هذه ترجمة، هذه ترجمة. ومثل بقية الواحد زي رسلان أيضا لما يتوب من كلمة، وقل توبته طبعا، قل توبته يعني عنده ميراث عظيم، لكنه بينتقي بعض أشياء، اللي هي الأشياء ماذا اللي وقع فيها بعض العلماء وتاب ليكون نظيرا، وليست كلها يعني. فلما أتى بلفظة تقريبا شاءت الأقدار أو شيء من هذا في نحو من هذا، فترجم يعني أن بعض الناس جاءني بشيء وقال: أنت قلت هذا، قلت كيف وكذا وكذا، وبعدين أقام خطبة كاملة على رجوع، وإن إن أهل العلم وإن العثيمين رجع عن كذا، وإن ها من أجل أن يوهم الناس أنه الرجاع المنيب وعنده مصائب من طعن في أنبياء ومصائب من طعن في صحابة ومصائب من الإخلال في باب الإمامة كل هذا ما رجع فيه، بل أقام سلسلة تسمى بدفع البهتان، ده بيدفع البهتان عنه وليس التوبة، لا دفع بهتان. فالشاهد إلا الذين تابوا وصلحوا بينه، ومجنون ليلى عنده كان بيفخر به، ولما الضغط زاد عليه والأمر ظهر قال أنا بصدد الرجوع مراجعته، مش بصدد الرجوع، مصدد مراجعته، بصدد مراجعته. واليوم ما زال والله أعلم يرجع ولا ما يرجع قبل موته، بصدد مراجعته. كتاب طويل جدا بقاله الآن 4 سنوات يمكن بيراجع فيه. الذي مدح من أيام لما جاء يرجع بقى 4 سنين، لما مدح مدح في 4 دقائق، ولما جاء يرجع 4 سنين دلوقتي وبصدد الرجوع. وكتابه كتابه هو الذي صنفه هو، ويقول على لكن على كل أنا راجع عن أي خطأ في حياة وميتة. هذا تضحك به هناك على الطلبة عندك، ممكن اللي بيه راجع حي وميت، يعني أنا الآن أكل حقوق الناس وأقول أي اللهم إني أبرأ إليك من كل درهم من دخل بطني بغير حق، وانت عارف بين يديك ملف كامل أرض الجبرية وأرض البحرية وأرض ومشروع كذا ومشروع كذا أمامك، تقول صنع أستغفر الله وأنا راجع عن كل درهم. هذا هو أمامك، هو أمامك، هو ببينات، ارجع تب أنب. ولهذا قعد في الناس هذه العبارة أنا راجع عن نعم الإنسان يقول أنا راجع عن كل مخالفة، يصلح هذا فيما لم يعلمه، مثل ما تستغفر الله من كل شرك من دقه وجله وكذا. الإنسان ما يدري، ممكن يأتي شيء، ممكن يكون شيء في القبل، ما يدري، ممكن إنسان يكون في حياته مرة حق، يعني مرة أخذ شيء ولا يذكره، فبيسأل الله أن يغفر له هذا، يمكن الكلمة، يمكن ظن ظنا ولا يذكر ذلك. ولهذا حج وصام واعتمر وما ترك أرملة على وجه الأرض إلا أنفق عليها ولا مسكينا وعنده كبيرة، هذه لا تغفر له كبيرته إلا أن يتوب منها. الحج المبرور ليس جزاء من الجنة، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه، هذا إذا تاب من كبائره، أما الكبائر لابد لها من توب. طيب وكل هذا إذا تاب منه فإنه يقبل إلا شيئا تعلق بحقوق العباد، هذا لابد من النص عليه من إرجاعه. لو كان الإنسان صحابيا على فرض ذلك وهناك معصية تتعلق بحق العبد، لا تقبل التوبة منها إلا بإرجاع الحق إلى صاحبه، إن لم ترجعه في الدنيا استوفي منك في الآخرة. أتدرون من المفلس؟ فيحبسون على قنطرة حتى يحصل القصاص بينهم. نعم.
قال 8 ما ذكر الله تعالى في رمي الإنسان زوجته، وفيه من الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم.
يعني أن المرأة إذا ما دفعت عن نفسها بالملاعنة إذا تهمها زوجها ترجم. لو قال زوجها رأيتها كذا وكذا، وطبعا شرعت له الأيمان اللعان. المرأة قال تعالى ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4، يبقى الذي يضر عن العذاب هو الملاعنة، إذا ما لعنته امتنعت يقام عليه الحد. نعم.
قال 9 قوله لا تحسبوه
وترجم، لأن النبي قال في الحديث الصحيح واخدوا يا أني إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. نعم، لكن هنا في اللعان إذا كانت هذا في الزنية إذا كانت محصنة إذا اعترفت، لكن في هذا اللعان إذا لعنت، إذا لعنت يعني بالأيمان أن تشهد 4 إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم،
يعني شيخنا بالنكول
نعم
يعني بالنكول عن اللعان ترجم،
اللعان ترجم
إذا نكلت.
طبعا نعم. أو تقر على نفسها، لأنه في الصحيح أن النبي بعد الرابعة أوقف، إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب، دعوة إلى التوبة سواء الرجل أو المرأة. نعم نعم. مين؟ إن لم تعترف إيه؟ لو أن رجلا رمى امرأة بالزنا وقال أنا زنيت بفلانة، هذه المرأة إذا اعترفت ترجمت، إذا ما اعترفت لا ترجم، ويحد هو حد القذف إن لم يأتي بأربعة شهداء. نعم، لأنه معترف على نفسه لما قال على ابنك جلد مئة وكذا وتغرب عام، لأنه اعترف على نفسه، أقر على نفسه فيجلد. طيب لكنه إذا أقر على نفسه مع امرأة، أن يقر على نفسه فيحد لذلك، أن يعترف على امرأة ويقول مع امرأة فلان، هذا إن اعترفت أو قامت بينة، فإذا ما اعترفت ولا قامت بينة إذن يحد حد القذف. نعم.
العاشرة أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك.
التاسعة،
التاسعة قوله لا تحسبوه شرا لكم، أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له.
الله أكبر الله أكبر. يعني قد يبتلى إنسان بالشيء في سمعته في كذا، كن ثقيلا على نفسه ومع ذلك يكون خيرا له. انظر ما جرى لعائشة، شيء ما تتحمله الجبال الراسيات، ولكنه كان خيرا ولا لا يا أخوان؟ كان خيرا عظيما. ولهذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة، قال ابن كثير فقولوا إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم، لا تحسبوا شرا لكم أي يا آل أبي بكر، بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، ويظهر شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين التي كانت تقول إيه، ها كنت أعلم أن الله مبرئ، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا يتلى. إذن شرف عظيم أن ينزل فيه قرآن يتلى، حيث أنزل براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. ولهذا لما دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما وهو في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، وأنزل براءتك من السماء. أعطاها ترجمة في 10 ثواني. ابن عباس المترجم خير من يترجم، ابن عباس عالم الأمة، ترجمان القرآن، صاحب التأويل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم لعائشة في موضع يستحب فيه تغليب جانب الرجاء، وهي التي قالت بورعيها رضي الله عنه لا تدخلوا يا ابن عباس ما تتكلم، هي تعرف ان ابن عباس يدخل ويثني ويقول لها رضي الله عنه ابشري فانك زوجة رسول الله، هنيئا لك. طبعا هذه منقبة عظيمة ان تكون زوجة لرسول الله، خصوصا عائشة هي زوجته في الدنيا والآخرة وكل زوجاته يعني، لكن جاء النص في عائشة وكان يحبك، من أحب الناس إليك يا رسول الله كما في الصحيح؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. ولم يتزوج بكرا غيرك، الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا صلى الله عليه وسلم، الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا، أي وجه الفضل إيه؟ أنها لم يجتمع لها زوجان بل زوج واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة أنزل براءتك من السماء، أبشري يا عائشة، وتلى الآيات. قال أبوها، قالت أمها قومي إلى رسول الله فاحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. أما النبي ما برأها لأن الحكم ليس له، ليس أنه شك فيها، فإنه الذي خطب على المنبر قائلا ولقد تكلموا في رجل ما نعلم عنه إلا خيرا وكذا وكذا، ثم قال وفي زوجه وما أعلم عنها إلا خيرا، لكن لم يكن الحكم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحكم فيها لله عز وجل، فأنزل الله براءة من السماء. نعم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وجاء في عند الطبراني: تفاخرت عائشة وزينب، فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء فزوجناكها، يعني زوجني لهم فوق سبع سماوات. وقالت عائشة: أنا الذي نزل عذري في كتابه، يعني من السماء أيضا، حين حملني ابن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب: يا عائشة، ما قلت حين ركبتي؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين. لكن أظن في ثبوته نظر، نعم في ضعف.
شيخنا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان،
نعم،
يقول: قولكم لو كان المرء صحابيا وعليه ذنب.
أيوة يا شعبان، أيوة شعبان، والله أنا بقوله وعارف أن ممكن حد يقول نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل إن كان الرحمن ولد، مع أن هذا غير هذا كمان، هذا حكم وارد، الصحابي غير معصوم. أكمل سؤاله عشان بس
يقول قول الشيخ: لو كان المرء صحابيا وعليه ذنب لأحد فإنه يحبس على قنطرة، فهذا قد يوهم أن بعض الصحابة يحبس، فلما التمثيل بالصحابة؟
ده الأمة كلها شعبان يحبس، ده كل الأمة بعد الصراط كل الأمة تحبس على قنطرة، يصف بعضهم لبعض. يبقى خذها فائدة يا شعبان، الأمة كلها كما في الحديث الصحيح، ليس الصحابة فقط، الأمة كلها. نعم، ولما بنقول الصحابة يعني إيه؟ يعني لأن الصحابة لهم منزل عظيمة، لأن الأحكام تتناول يا شعبان الصحابة وغيرهم، كل من عليه حق يتعلق بمخلوق لا يغفر له هذا الحق بالتوبة، لا بد من إجراء حق له. هل يا شعبان عندك أن الصحابي يستثنى؟ لو عندك أرسل، يلا النت موجود، أرسل في دقيقة واحدة، ما يوجد. طيب الحبس هذا موجود؟ نعم. للأمة كلها؟ نعم. يستثنى الصحابة؟ لا. نعم نعم، كما قال تعالى في الأنبياء، مع أنه هذا غير هذه لكن أعلى، يعني أقصد: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملهم. لو لم يأتي هذا في القرآن لربما قلنا بأن هذا في انتقاص، كيف يعني تفترض هذا في رسول الله وهو معصوم من الشرك؟ يعني عندنا الأنبياء معصومون باتفاق، الأنبياء معصومين من الشرك بعد النبوة والبعثة باتفاق بإجماع، قبل ذلك جماهير أهل العلم بالحكي الإجماع على أنهم أيضا معصومون من الشرك قبل النبوة، جماهير أهل العلم بالحكي الإجماع في ذلك على أنهم معصومون من الشرك قبل النبوة، أما بعد النبوة هذا بإجماع باتفاق، ما قال أحد أنه يأتي من النبي شرك، ومع ذلك قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا المراد منه ماذا؟ تقرير أحكام، تقرير أحكام أنه لا يصح مع الشرك عمل، بل كل عمل حابط مع الشرك. فلما قال تعالى: إيش أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لينقطع طمع في استثناء، ولا يقال فلان لا يحبط عمل لفضله ومكانته، فكان المثل مضروب بالأنبياء مع أنهم معصومون من ذلك. نعم نعم، على أنه إيه؟ على اعتبار قوله هنا ابن كثير في الاعتقاد إن شاء الله لكم: يا آل أبي بكر، هذا عن مورد الخاص، من الآيات هذه نزلت في عائشة، من جملة الآيات التي نزلت في عائشة، لكن ليست الأمر بخصوص السبب بل بعموم المعنى، أي كل أحد ينزل به البلاء لا وهو على الإيمان، على الإيمان وعلى الاستقامة، فلا تحسبه شرا لك بل هو خير. ولهذا داعية إلى الله عز وجل على بصيرة ينفى، يضرب، يؤذى، يطعن فيه، تيقن تيقن وصبر نفسك وعزي نفسك بأن هذا خير لك. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. تقول: خير كيف والناس طردوني من البلدة، الناس شتموني، الناس آذوني، الناس، هذا كله خير لك، وليس باللازم أن تعلم على وجه التفصيل. وليس باللازم أن يكون الخير الذي ينزل بك وترى عاقبة سينزل الآن. فلقد عاشت عائشة مدة من الزمان تبكي بكاء شديد حتى تظن أن البكاء فالق كبدها، وحبس الله تلك الآيات حتى تربى المجتمع وتكاملت حلقات هذا الابتلاء، ودخل النبي بلغ الذروة، بلغ الذروة دخل النبي ولم يكن كلمها من قبل، حمد الله أثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت فعلت شيء من ذلك فتوبي إلى الله استغفري فإن الله يتوب على العبد وكذا، وإذا كنت بريئة فسيبرئك الله. هذا القمة بقى، إن كنت وإن كنت. وكما قلنا هذا من باب بيان أحكام عامة، وإن النبي ما شك في عائشة يقول إن كنت أو كذا، إنما بيان أحكام يعني. قالت فقال صدمعي حتى لم أحس منه قطرة، خلاص تحجرت العينان ما في دمع بعد ما كانت تقول إيه، فبكيت يومي وليلتي وكذا، كانت تقول حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي من كثرة البكاء. وكنت حديثة سنة لا أحفظ كثير من القرآن، أو كما قالت، غير أنها قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قالت إن قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت لكم إني ألممت بذلك شيئا لا تصدقونني، وكنت جريتا حديثة السنين أحفظ كثير من القرآن، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه بقى القمة، هنا نزل الوحي، فأخذ النبي ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال أبشري يا عائشة فإن الله برأك، وتلا الآيات. هذا بعد مدة من الزمان، بعد مدة زادت على الشهر. نعم أيوة يا محمد، من الحقوق المعنوية كالغيبة وكذا، هل يلزم أن يعلم بها من اغتابه؟ ما يلزم، لكن إن كان لا يترتب على ذلك مفسدة ولا إساءة الظن يخبره أفضل، إذا ما كان يستغفر الله ثم يثني عليه ويجبر ما أحدثه، لكن العلماء يقول ما يجب عليه مسألة الحقوق المعنوية. نعم طب إذا كان رجما صح هيجمع بين الجلد والرجم كيف، صح ولا ايه؟ اعتراف ايه؟ خلاص يقام الحد عليه، اعترف نفسه انه زنى بفلانة، في فرق اعترف نفسه انه زنى وبين انه اعترف بزنى بفلانة، زنى خلاص يحد، طب زنى بفلانة تعلق الامر بفلانة، هذا دخل في حد القذف، ان اعترفت فلانة براءة هو ويقام عليه الحد، إذا ما اعترفت نقول هاتها أربعة شهود. الزوج نفسه، الزوج نفسه لو أن المرأة ضرأت عن نفسها الحد وكذا بهذه الأيمان يضرع عنها، إذا ما ضرأت فإنه يقام عليه الحد. طيب لو هو عاد الرجل بعد ما اتهم بالزنا، عاد عند الرابعة أوقفه القاضي وقال خلاص أنا تبت إلى الله وأنا ما فعلت، إذا هي ما طالبت، إذا هي ما طالبت بالحد، إذا هي طالبت بالحد فإنه يحد حد القاذف. نعم نعم في العان، نعم العن يفرق بينهما، والفرقة فيها مؤبدة، والفرقة فيها مؤبدة، لا ما يفرق لأنه ما تم اللعان. لكن لو أنه بعد التفريق أكذب نفسه بعد ذلك هل ممكن العودة وممكن كذا؟ خلاف، والصحيح لا، ولو أكذب نفسه بعد ذلك. نعم
فكيف لو رجل زنى بامرأة ثم تاب هما الاثنين وثبت البراءة الواحد هل يصح النكاح؟
لو تاب وثبت البراءة براءة الرحم نعم يصح. مش راجل بامرأة يعني زنى رجل بامرأة ثم حصلت البراءة الرحم وتاب وكذا نعم ارتفع المحظور بقى، لأن الذي يحرم على المؤمن هو ماذا؟ نكاح زاني لزانية بعد التوبة وبراءة الرحم لم يعد زانيا ولا هي زانية، لأن الوصف ارتفع خلاص بعد التوبة لم يعد زانيا ولا هي زانية. نعم لا، قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو منزلة نكاح زانية أو مشرك ليس فيه إباحة نكاح زانية زانية، لكن هذا على وجه التنفير. من الذي يزني بالزانية بامرأة إلا زان؟ ومن التي تقبل إلا زانية؟ نعم.
العاشرة أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر رضي الله عنه، وقوله الذي تولى كبره إلى آخره، لأن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له.
يعني يقول أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر، يقول في حشية وقد كان أبو بكر قد حلف أن ينفق على مصطح ابن أثاثة. طبعا هذا موقف أبو بكر الوحيد في هذه القصة، وفيها نزل قول الله ولا ائتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني يقسم ويحلف، ولا ائتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أنه كون نقل الحديث وإلى مصطح بدري وكذلك حسان، فإن هناك من نقل الحديث نقل فقط فحد، وهناك من كان مغرضا كابن أبي الذي كان يشيع هذه الفاحشة، ولهذا هو الذي تولى كبره. فأبو بكر رضي الله عنه بحكم بشريته لما حصل من مصطح منع نفقة كانت كان يعطيها لمصطح، فأنزل الله هذه الآية فيقول إن هذه المسألة قد تشكل على أعلى مسحة منها. الله أعلم بهذه المسألة هل هي المتعلقة بقول الله لا تحسبوه شرا لكم، أو هي مسألة يعني إعطاء النفقة لمن وقع في مثل موقع فيه مصطح. نعم نعم تمام تمام. ما يقام واحد اتهم زوجته انها زانية وهي تكذب في ذلك، كما قلنا الذي يكون بين هذا يؤتى هذا يأتي بأربعة شهداء فإن لم يدف حد مظاهره، لكن هذا لو كان غير زوج الزوج يلاعن، فاتهام لزوجته يكون باللعان. وحينئذ لا يطالب بماذا؟ بالشهداء، لأن اللعان الأيمان تقوم مقام الشهداء، فالزوج يستثنى. فزوج انتهى امرأته بالزنا وهي أبت، وهذا الذي نتكلم فيه اللي ضرت عن نفسها، هذا يكون باللعان، هذا يكون باللعان. الزوج مستثنى، لا أحد يلاعن إلا الزوجات. نعم، وضرأت عن نفسها بأيمان وحلفت أربعة أيمان. نعم حتى لو فعلت، اي نعم هي فعلت ولكنها انكرت. ما هو هذا الكلام؟ ما هو هذا الكلام؟ احنا ما نقول انت ما تتكلم بوحي، انت بموجب ظاهر هي زانية ولكنها لم تعترف بهذا وضرأت عن نفسها الحد، خلاص تبقى زوجة له. هو بقى يريد ان يطلقها ليه؟ لانه رأى بعينيه مثلا، فمن جهة الحدود الحد دري عنها بالايمان وهي تحاسب عليك بين الله، لكن هو يطلقه يبدأ الطلاق، هذا يطلق براحته بقى، هو مسألة انه لا نعم نعم. كيف تبقى زوج؟ ضرت عن نفسها الحد. نعم اذا نعم لا هذا وهمت يفرق بينهما، هي تضرع عن نفسها الحد يفرق بينهم. أحسنت. ودرت عن نفسها الحد بهذه الأيمان فتحصل فرقة بينهما، يعني واتهمها ثم درت عن نفسها الحد فتحصل فرقة المؤبدة. لكن هي حسابها على الله عز وجل، حتى لو كتمت في ذلك حسابها. طب والولد، الولد الفراش، إلا أن يفيه في اللعان، إذا نفاه في اللعان فإنه ينتفي، لكن الأصل ولد الفراش. نعم.
الحادية عشرة، حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع هذا إفك مبين، ولو من تورى الإنسان.
الله أكبر. حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، يعني المسلم البريء الذي ظاهره الخير، إن سمعت فيه شيئا فلا تظن فيه شرا وإنما برئه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظنوا بصفوان خيرا، ظنوا بعائشة خيرا. فهذا هو الأصل، أن تظن بأخيك خيرا، أن تظن بأخيك خيرا. نعم نعم. لو هو إيه؟ لا، محل الشبهة وقرينة قوية على شبهة فيه لا تظن به إلا ما ظهر منك، فتظن به الشر إن ظهر منه الشر. كلام هنا أخوك المسلم الذي لم يظهر منه شيء، ظن به خير. نعم.
الثانية عشرة، ما ذكر الله من الشرط، وهي من أجل المسائل، أن لا بد من أربعة شهداء.
نعم.
الثالثة عشرة،
أربعة شهداء في رمي المحصن، إنما في اللعان كما قلنا الزوج تقوم أيمان مقام الشهداء. نعم.
الثالثة عشرة، أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون.
نعم.
الرابعة عشرة، تعظيم هذا النوع،
ولن يأتوا هؤلاء المنافقون الذين أعلنوا هذا وأشهروه وكذا، إنما أرادوا النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أن هذا يؤذي رسول الله، فهم أرادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولن يأتوا بالشهداء، ما حصل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تبين موقف صفوان، تقول والله قال فقمت على استرجاعه. ما قال يا عائشة يا أم المؤمنين ما الذي أشسك هنا وما الذي جرى وما الذي حصل. عائشة تقول وقد نامت فقمت على استرجاعه، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأركب عائشة رضي الله عنها. نعم.
الرابعة عشرة، تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن.
نعم، اللي هو تناقل الحديث هذا وكلام في الأعراض، هذا عظيم ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن. نعم.
الخامسة عشرة، أنه من القول بما ليس له به علم.
نعم، لو تقول ما ليس لكم به علم. نعم.
السادسة عشرة، أن الذنب قد يكون عند الله عظيما ويخفى على أكثر الناس.
سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم.
السابعة عشرة، أن الواجب عليهم أن يقولوا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.
نعم.
الثامنة عشرة، أن الله عز وجل عظم هذا،
يعني كان ينبغي عليكم هذا، ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، إنما ما تنقل حديثا، إنما تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، وتظن بالمسلم خيرا. نعم.
الثامنة عشرة، أن الله عز وجل عظم هذا وشرط فيها الإيمان وخفي على أولئك.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أن الله عظم هذه وشرط فيها الإيمان وخفي على أولئك. ولهذا الكلام يا أخوان في مسألة الأعراض ليس سهلا. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. نعم.
التاسعة عشرة، أن الله عز وجل توعد من أحب تشييع الفاحشة في الذين آمنوا وإن لم يعلموا.
قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به، فلا يكثر منه ويشيع ويذيعه، فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه فارشدوا. نعم نعم.
وإن لم يعلموا
أن الله توعد من أحب تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم، أن الله توعد من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وإن لم يعملوا، يعني يعملوا الفاحشة. صحيح يا أقرب.
كنت أقول شيخنا لم يعلموا يعني لم يعلموا العاقبة.
نعم، لا ولو لا، هي عملوا أقرب، يعني مجرد محبة إشاعة الفاحشة، فكيف إذا عملها؟ فمجرد محبة الإشاعة وإن لم يعمل في هذا الوعيد، فكيف إذا عمل؟ نعم.
العشرون أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة.
الله أكبر. وهذا يعني ردع، لأن بعض الناس قد يرضع عقوبة الدنيا، ما ترضع عقوبة الآخرة، ترضع عقوبة الدنيا، فاجتمع في العقوبتان. نعم.
الحادية والعشرون أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان، فيدل على أن المحذور الذي وقع فيه من خطوات الشيطان.
نعم، هو الكلام ونقل الكلام. نعم.
الثانية والعشرون أن لا يأتلي
ألا
يعمل معروفا في الظالم إذا كان من أهل هذه الخصال.
نعم، يعني ما يحلف ألا يفعل معروفا، إنما يفعل المعروف ابتغاء ما عند الله. وأما هذا الإنسان الذي وقع في هذا الشيء فإنه إن تاب وحسنت توبته فالحمد لله، فلا يمنع معروفا عنه. نعم.
الثالثة والعشرون،
ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ولا يأتلي من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف. أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أي يؤتوا أولي القربى والمسكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قرابتكم المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام، ولهذا قال وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح، فإنه كان ابن خاله ابن خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، بل إن النبي قال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئ بها إلا الله. فلما نزلت هذه الآية إلى قول ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفع، في مقابلة ما قال والله لا أنفع بنفعة أبدا. كان الصديق يقول كده، حلف والله لا أنفع بنافعة أبدا. فلما نزلت الآية بلى أحب أن يغفر الله لي، قال والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. حتى هذا الخلق موجود في ابنته أم المؤمنين، لما دخل حسان عليها بعد ذلك قالوا لها تتركين يدخل عليك وقد قال وقد قالت دعوه يدخل. فلا طالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يعني مدحها رضي الله عنه وقال حصان رزان لا تزن بريبة وكذا قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان، كأنها تعاتبه. الله أكبر. رضي الله عن الصحب الكرام، ما وقع منهم سبحان الله حتى من أحدهم من معاصي، تعلمنا من صنيعهم إذا وقع الواحد في معصية. ولهذا ما لقوا الله عصاة، إنما لقوا الله تائبين أئمة يقتدى به. ما عصى صحابي رب فلقي الله عاصيا، ولكن تاب فلقي الله تائبا إماما. فلازلنا نقدم لمعاشر العصاة التائبين القدوة الغامدية. نحن لا نذكر الغامدية بأنها الزانية الزانية، إنما التائبة. نأخذ خاتمة القصة، لقد تابت توبة لو وزعت على سبيل المدينة لوسعته. وعمر قد قال تصلي عليها وهي زانية، فلا يحل لأحد بعد ذلك أن يقول الغامدية الزانية، لا، الغامدية التائبة التي توبتها قدوة لنا، فهي إمام لكل تائب. والمخزومية وكعب بن مالك وصاحباه، فأبى الله إلا أن تجري هذه المعاصي على بعضهم ليكونوا أئمة. حتى سبحان الله مع معصية بعضهم أبى الله إلا أن يكون إماما بتوبة. هذا المدح وعلى الثلاثة الذين خلفوا هذا مدح عظيم، حتى قال النبي أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. ولهذا هناك من المقامات، مقامات قد يبلغ العبد بحكمة ربه عن طريق معصية يتوب منه. يعني هذا المقام العظيم لكعب بن مالك إنما تسبب فيه ما جرى منه من التخلف الذي أظهر معدن كعب بن مالك أذعان. لكن مع هذا ما نقول واحد يتقرب إلى الله بمعصية ثم يتوب من أجل أن يصل إلى مقام، لا. لكن إن غلبتك نفسك أو وقع منك شيء من ذلك فتوب إلى الله واصدق لعلك تبلغ بهذه التوبة، لا بالمعصية، ثم يبلغ المعصية مقاما. الإنسان لا يبلغ المعصية مقاما لكن تكون سببا. إنما المقام الذي يبلغه الإنسان ما هو يا أخوان؟ المقام العظيم بالتوبة، توبة من هذه المعصية. نعم نعم بعد اي نعم الارجاع بعد البراء، لكن حلفه يحتمل ان يكون قبل، يعني اثناء الكلام. نعم وهذا لا إشكال فيه لأنه بحكم بشري. يعني تقصد أن في إشكالية؟ يعني ابن كثير، لا، ابن كثير بيقول هنا، يقول فلما أنزل براءة أم عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم المؤمن في ذلك وأقيم الحد مع على من أقيم وله الفضل ومنه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل منه يعطف الصديق على قريبه ونسيب. ما فيها يعني انه هو، وهذه الآية نزل في الصديق حين حلف ألا ينفع مصطح. بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم حديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وكذا، يعني نزلت الآية ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة. نعم.
قال 23 الأمر بالعفو والصفح.
وليعفو وليصفح. نعم.
24 النهي عن رمي المحصنات وعدها رسول الله صلى الله وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات.
نعم، كما في الحديث في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات ومنها رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم.
25
طبعا رمي المحصنات في رمي المحصن كذلك، ليس هذا خاصا بالمحصنة المؤمنة، وكذلك المؤمن المحصن عموما، المحصن المؤمن أو المؤمنة. نعم. الايه ما بقيت معه امرأته ماشي، هل هذا ايه؟ لو انه تزوج امرأة وبنى بها ساعة واحد ثم بقي على هذا 50 سنة لم يتزوج وزنى، فانه يكون محصنا ساعة واحد، ما تزوج بحد إلا ساعة واحد، بنى بها ساعة ثم طلقها ثم بقي 50 سنة ثم زنى، فإنه يكون محصنا. نعم.
25 قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الآية، إن فسرت الخبيثات بالكلمات كان هذا من أعظم الخوف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا إن فسرت الخبيثات بالكلمات وهو الراجح ولا يمنع غيره، كان هذا من أعظم الخوف، من أعظم الخوف الكلمات الخبيثة، وأنك توصف بها. فلا يتكلم بالخبيث إلا خبيث، كما لا يتكلم إلا بالطيب إلا الطيب. ولهذا الله قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا شرعا ولا قدرا. شوف، لا شرعا ولا قدرا، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا شرعا ولا قدرا. فما زنت امرأة نبي، ما قدر الله أن تزني امرأة نبي. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة بسبب من قيل من كذب. ولهذا من اتهم عائشة بالزنا فإنه كافر باتفاق، لأن النص فيها في البراءة. طيب، وفي غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، هل يكفر بذلك أم لا؟ من اتهمون بالزنا؟ الجواب نعم. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر. وهذه من إحدى الكبر التي عليها أهل الرفض إلى الآن، إحدى الكبر التي عليها أهل الرفض إلى الآن. لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي، والله أعلم، لأن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم يعني يقول أخونا طلعت الشرك أعظم من الزنا، وجد من زوجات النبي من هن مشركات، فكيف يكون ذلك؟ هذا الذي يتعلق بالعرض فيه تهمة للرجل. أما أن النبي كان أزواجه مشركات فهذا فيه نظر. من من أزواجه كانت مشركة؟ يذكرون، بعض يذكر قول الله عز وجل في نوح ولوط، كانت تحت عبدين معبدين فخانتهما قال بالشرك. العلماء يقولون ليس الظاهر، فإنه في الظاهر كنا على هذا الإسلام، فشأنهن كان كشأن المنافقين، والخيانة دلل على الأضياف، ومخالفة ذلك بالقلب ومخالفة ذلك بالعمل بما أصررنا، وليس في الظاهر، وليس في الظاهر. وعلى القول بأننا كنا كذلك فقد يكون هذا من جملة ما تختلف فيه الشرائع، لكن هذا الأول أظهر. شوف كلام المفسرين في التنبيه على هذا. نعم.
قال 26 النهي عن دخول بيت الغير إلا بهذه الشروط، إلا بهذا الشرط وهو الإذن.
نعم، حتى تستأنسوا وتسلموا، لا تدخلوا بيت غير بيتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. نعم.
27 إذا كان البيت خاليا لم يدخل.
نعم، إذا كان البيت فإذا لم تجدوا فيها أحنا فلا تدخلوا حتى يؤذنكم. اللهم إلا إذا كانت بيوت يا أخوان معتادة، يعني بيت ابن عمي وهذا البيت ما في أحد، لكن أنا أعلم مثلا أن ابن عمي مسافر وهو يأذن لي، إما إذن قولي ولا عرفي، جار بيني وبينه من رفع الكلفة، فأدخل بيت ابن عمي في أي وقت أخذ الشيء وأمشي، لأن أعلم أنه ليس فيه أحد. لكن إذا كان فيه ومعلوم أنه فيه سكان ثم إني استأذنت فلم يؤذن لي ولم يرد علي أحد فلا يبغي الدخول، لأن قد يكون هناك من هو موجود ولكن لا يرد، فلا ينبغي الإنسان أن يقتحم بيتا. نعم نعم.
28 إذا قيل له رجع فليرجع وهو أزكى فليجوز له أن يغضب أو يظنه منقصه.
الله أكبر. طبعا الشيخ محمد ينبه على دي ليه؟ لأنها على خلاف يعني ما يستقيم مع الطبع، يعني الطبع يعني تخيل واحد يقول لك لو سمحت ارجع دلوقتي وتعالى بعد ساعة أو تعالى كذا، ده الآن لو أنت قلت واحد مثلا قابلنا الظهر أو قابلنا العصر أو إلى آخره، لا الآن لو أحد اتصل عليك ولم ترد اتصال بس بالهاتف، قد تكون أنت نائما، قد يكون الهاتف ما هو معك، قد يكون الهاتف صامت، فيذهب به الشيطان كل مذهب، وإن كلمته تبقى نصف ساعة تعتذر. وليس من مروءة هذا، ليس من مروءة أمران، الأمر الأول أن تظن بأخيك شر، هاب إن هو يا أخي شايف التليفون كده، شايف هذا التليفون، لكن عنده ظروف مع أولادي مع زوجته مع كذا، ليس من المناسب أن يرد عليك، ده له أن يقول بعدين، أو له أن يقول إن استأذنت على بيته ارجع الآن. فكيف إذا ترك بدون رد الهاتف؟ فاطلب له عذرا. فليس من المروءة أن تظن به الشر والإهمال والتغافل، هذه الواحدة. الثانية أن تحوجه إلى الاعتذار. يا أخوان نتأدب، هذا بارك الله بهذا الأدب. يجي أخوك كله معليش أصلا كنت أقول يا أخي لا تعتذر عادي ما في إشكالية، ولو كنت ترى الهاتف ما في إشكالية، لا تحوج أخاك في أي شيء الاعتذار، صراحة منقصة وإرهاق في التعامل، إرهاق. في بعض الناس قد يكون أفاضل في الدين، لكن أنت إن لقيته جلست مع ساعة ثلاثة أربع ساعة اعتذار وربع ساعة تجلس يصف لك المجلس. لا تحوجوا إلى اعتذار، لا تحوج أخاك إلى اعتذار، الناس ظروف يا أخي، الناس كذا، أنت عندك عرس اليوم وأنا كان عندي مشوار وما جت لك، عندك ميت، أبوك مات اليوم، أبوك مات، ابنك مات، عندك حادث كبير، لكن كنت على سفر مثلا، أو في عندي كذا وما جت لك شيء، ما تقولش والله ده فلان ما جاني وفلان ما، أكيد عنده، لأنني أحسب أنك تحبني وأحسب أنك ربما تكون مشاركا بقلبك معي تدعو لي وكذا أعظم من الذي يشارك ببدنه. في ناس تجي تجامل وربما ما في قلبها شيء من الحزن، ولهذا صار الناس نتيجة هذا يحاول واحد أن يظهر التفاعل معك وليس هو في الحقيقة متفاعل. اللي بيسموه يا إخوان واجب، أعمل إيه بقى واجب، يعني رايح واجب، لكن هل يدعو لك بظاهر الغيب؟ أسأل الله أن يخلف عليهم بالخير، أسأل الله عز وجل أن يصبرهم، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم. هذا ربما ما يقوله من يحمل أباك أو يحمل أخاك. لهذا لا تحوج أخاك الاعتذار، لا تحوجه، لا بس أنت كنت موجود، لا والله أخي أنا كنت، لا بس شافك الأخ فلان وقال كنت موجود، ده كان المغرب، لا ده كان ده قبل إحنا رايحين، هو كن يا بنت حضرتك، يعني إيه ده، إيه ده يا أخوان، يا أخوان إيه ده، يعني كله سرقت، أنت سرقت، كله سرقت، هذا عجيب، يعني تجلس وراه لا بس، وبعدين مع الأيمان كمان ما تصدقه، لأن الأخ كان أخبرك، لأنه ظاهر عليه كده، أنا رأيت من ملامح وجهه أنا، فهذه إن وجدت بين زوجين أفسدت، إن وجدت بين أخوين أفسدت، بين صاحبين أفسدت، خلاص كل واحد له ظروفه، كل واحد له أحواله، كل واحد له كذا وكذا، يعني لا ترهق الآخرين في هذا الأمر. فالأمر الأول ظن بأخيك خيرا، لا تظن به شرا. الأمر الثاني لا تحوج أخاك إلى الاعتذار. نازل من السعودية معاه شوية الريالات وبتاعه، وأنا كنت بعمل كذا، ده حتى ما قاليش خد لك 1000 ريال، حتى ده حتى ما قاليش كذا، حتى مرة، هذه كلها أشياء الحقيقة تكون قاتلة في ماذا، في المعاملة بين الأحباب. فلا تحوج الناس إلى الاعتذار وإلى أن يتكلف كل واحد في أن يبرئ نفسه، ارفع الكلفة، عادي جدا، يعني الأمور عادية. واحد أنت ذهبت إليه من الظهر إلى العصر ومضيت، تقول ما غداني أخي، ما غداك، ما عنده غدا يا أخي، اليوم زوجته قالت له أنا مش هنطبخ النهاردة، إحنا نبعت نجيب شوية طعمية وفول ونعملهم كذا كذا، والأخ يستحق يقدم لك عن الفول والطعمية وكذا، خلاص إيه يعني، وأنت جاي صائم النهاردة يا أخي، لكن ما غداني، ده حتى ما قدم لي كوباية شاي، الأنبوبة خلصان، خلصان الأنبوبة، يعملك شيء على إيه يعني، انشغل معك، ظنك انك انت على 5 تمشي، 5 في 5 في 5، اذن العصر، يعني صراحة ليس من المروءة ان الانسان يكون في كلفة. ولهذا ممكن انسان يكون معك كتفه بكتفك في في, في 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 مواضع كثيرة، ومع ذلك يكون ذلك بحرج، لانه الويل له ان لم يفعل ذلك، الويل له ان لم يفعل ذلك. لا، خلي الناس اللي يجيك بحب. ولهذا ايه الفرق بين محبة الناس للعلماء ومحبة بين تبجيل الناس للعلماء وتبجيل الناس للسلاطين؟ السلطان قد يبجله من يخاف منه، ان لم يفعل هذا ربما، انما العالم ما عنده صوت سياط، ما عنده صياط، ولهذا ترى الذي يبجل العالم يبجله لله. نعم. نعم. طيب. نعم. طيب هات وهات كلام من الجوز أيضا. اقرأ يا أحمد. نعم.
قال السمعاني ورحمه الله تعالى في تفسيره وقوله تعالى فخانتاهما، اختلف القول في هذا، فأحد الأقوال أنه الخيانة بالكفر، والقول الثاني أنه الخيانة بالنفاق، كانتا تظهران الإيمان وتسران الكفر.
نعم.
والقول الثالث بالنميمة. نعم. والقول الرابع بالنسبة إلى الجنون لنوح والدلالة على الأضياف للوط.
نعم
انتهى.
نفس الكلام اللي قاله ابن جوزي. إيه نعم. ولعل هذا القول بالنفاق هذا الأظهر. نعم.
الثامنة والعشرون.
نعم. ما هو الكفر يكون كفر باطني ما هو بكفر عن ظاهر. ولا ينقص الأنبياء إذا حمل على الظاهر إذا كان هذا في التشريع. نعم.
الثامنة والعشرون إذا قيل له رجع فليرجع وهو أزكى فليجوز له أن يغضب أو يظنه من غضب.
فإن التشريع أصلا في مسألة إباحة نكاح الكتابيات في شريعتنا هل في دليل على أن النبي يختص بعدم ذلك؟ والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب والتي أوتت الكتاب مشركة، إذن يباح للمسلم أن ينكح هذه الحرة الكتابية وهي مشرك وهي مشرك. هل النبي يستثنى؟ ما يستثنى. أما الزانية لا. نعم الكتابية مشركة لكن مشركة من وجه، يعني مشركة مستثنى. إذن ليس على الملة المؤمنة، ليس على الإسلام المؤمنة، ليس على الإسلام. نعم ألم يدخل في أول الإسلام؟ كان في أول الإسلام كان. نعم نعم مش العلة في الكتابية، العلة على غير الإسلام وهذا كفر وهو شرك. ولهذا الكتابية مشركة لكن مستثنى في الحكم، لكنها مشركة عندها كتاب. ولهذا في قوله ولا تنكحوا المشركات هذا خص منه الكتابية. نعم.
التاسعة والعشرون الرخصة في دخول البيت إذا كان فيه متاع للمسافر.
نعم ليس عليكم جناح دخول بيت المسافر فيها متاع لكم. نعم وهذه في البيوت التي ليس يعني محل للسكنة إنما العامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون. الآية هذه الآية كريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له في أول مرة أو أذن له في أول مرة كفى. قال ابن جريج عن ابن عباس تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ثم نسخ أو نسخ واستثني أو نسخ واستثنى فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون فيها متاع لكم. وكذلك روي عن عكرمة والحسن البصري. وقال آخرون هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأصفار وبيوت مكة وغير ذلك، واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة والأول أظهر. والآية تتناول هذا وذلك. نعم
شيخنا في بعض المصالح الحكومية يعني يكون مكاتب فيها أبواب مغلقة.
بعض المصالح الحكومية هذه بيوت ومحلات مبزولة إلا أن يغلق باب، أن أغلق باب ما تدخل. هذا باب المدير، مكتب المدير مغلق عليه، لكن باب فيه موظفون حتى لو أغلق ليس يمنع من الدخول فيه، لأن هذا محل إيه ما فيه ما هو ليس مظنة إظهار عورات نعم ولا ظهور شيء يخشى أن يدخل إنسان بلا إذن فيجد شيء أن يطلع على شيء. نعم.
الثلاثون الأمر بغض البصر.
لكن لو كان في واحد مدير سكرتير نائب مدير يعني مكتب خاص والباب مغلق لا تدخل حتى تستأذن. نعم.
الثلاثون الأمر بغض البصر.
كل من يغض من أبصاره. نعم.
الحادية والثلاثون الأمر بحفظ الفرج.
قال ابن كثير فلا ينظر إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصل بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ولهذا القول بأن النظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة جائز قول مردود، قول مردود بالأحاديث هذه. فنظر الرجل إلى المرأة محرم بإطلاق. نعم إن كان مع شهوة لا شك أنه شد تحريما، لكن هذا محرم بإطلاق سواء وجد شهوة أو لم يجد، للعموم. ولأن النبي قال اصرف بصرك، لما سئل عن النظرة تفاجأ فقال اصرف بصرك، وقال فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يبقى الثانية ما حدها بفتنة، قال لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى اللي هي الفجأة، يعني وقع نظرك فجأة، هذا اصرف بصرك. كيف نقول مع ذلك يجوز النظر من غير فتنة؟ هذا نعم قال ببعض الفقهاء، لكن لا حظ له من النظر، لا حظ له من النظر. وفي رواية وقال الترمذي حسن صحيح، في رواية لبعضهم فقال اطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم. وقال أبو داود وسق بسنده أن النبي قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك، وقال غريب لا نعرفه من حديث. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال فصنم إياكم الجسف على الطرقات، إلى أن قال في حق الطريق غض البصر. وقال أبو القاسم البغوي، نعم قال غض البصر وكف الأذى، نعم. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا طاووس بن عباد حدثنا فضل بن جبير سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، فقال وغضوا أبصاركم. وفي صحيح البخاري من يكفل ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، وهذا يا أخواني لو لم يأتي من تحريم النظر إلا هذا لكفى من عيلة لتحريم النظر، ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهام سم إلى القلب، ولذلك أمر الله بحفظ الفروج. ويدل على هذا قول النبي في حديث أبو هريرة في الصحيح: والعينان تزنيان وزناهما النظر، كتب على ابن آدم حظوه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو إيه أو يكذب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلى أزواجهم أو مرت أمنهم، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مرت أمنك. حفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مرت أمنك، يعني احفظ عورتك احفظ فرجك فلا تزني به، احفظ فرجك فلا يراه إلا زوجك أو مملكة يمينه. الله أكبر، أعظم الأدب. لكن اليوم للأسف يا الله فتوى، أنت لو طلع عليك فتوى أو أمسك العلمانيون على موقع على قناة ولا شيء بيقول لا يجوز إظهار العورات على المصايف والأفخاذ، يتعجبون من وجود الفتاوى في هذا الزمان على هذه الشكلة. كيف ما في مصايف؟ كيف ما في حدائق عامة؟ كيف ما في اختلاط؟ كيف ما في؟ ولهذا جاءهم حدث عرفنا كيف، حدث قرون، لا مصايف ولا شواطئ ولا حدائق، ولا يعني المسموح، وإذا لم يكن البيت مبوءا المسموح أن تكون مع زوجتك في البيت وأولادك، وإذا وقع ابتلاء فحجر هذا لا يلقى هذا في البيت، فالأب يعاني ويتعامل مع واحد بس، وتعامل إيه؟ أواني لا ولا يأتيك الأواني حتى، أوانيك خاصة خلص ويرمي أصفار ما في، طيران ما في، بحار ما في، أنهار ما في، لا بر ولا جو ولا بحر، والتعليم في لحظة عن بعد. العالم كله يعلم عن بعد، فيش مدرس يذهب إلى مدرسة ولا طالب يذهب إلى مدرسة. وتقول بس الطالب لمدرسة الطلاب والطالبة لمدرسة الطالبات، طب بس ده أشد من كورونا. كورونا هلكت أبدان بما قدره الرحمن، قد يعافى الإنسان، لكن مثل هذا في هلكة أديان. لحظة، في لحظة تعليم عن بعد. الكشف بقى عن بعد، الكشف عن بعد، الكشف مسموح لك وتوقيتك ربع ساعة مع الدكتور أو الدكتورة وبعد، والكاميرا مفتوحة خلاص. الدكتور يقولك يعمل كذا، طب يمكن تقوم، طب اجلس، طب ارفع رجليك، طب ارفع ايديك، طب ارفع كذا، يكتب لك العلاج. الكشف عن بعد، الدنيا كلها بقت عن بعد. لكن لما تجي تقول عن بعد عن محرم، الفلسفه ازاي، كيف، كيف يكون هذا مستحيل؟ تتعطل الحياه. لو قلت ما في اختلاط تعطلت الحياه، ما تعطلت الحياة ولا شيء. الأفراح، خد زوجتك وروح البيت، يعني ما عادش ولا قاعات ولا عد أبدا، ومشت الأفراح ومشت الأفراح. إذا عافانا الله من كورونا هتعرف بقى الأفراح هتمشي ولا مش هتمشي. ما في فرح يمشي، لابد من فرح. ده فرح يا شيخ، فرح يا شيخ. هتعود القاعات وتعود الشوارع وتعود الدنيا كلها، وستعود الحدائق وستعود الشواطئ وستعود. لما رفع الله ما في الناس من بأس. إذن المسألة تستطيع أمة الإسلام، شوف أمة الإسلام إذا عظم شريعة الرحمن، شوف لحظة تمسك، شوف في الصيام، ها، في لحظة تمسك الأمة، لا أحد يأكل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أمر يؤذن ابن أم مكتوم، لا أحد. طب ولقمة في فمي، يتكلم بقى الفقهاء عن حكم اللقمة في الفم. أذن إذا أقبل الليل وهنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم. أمة في لحظة واحدة تعودت الامتثال. طواف، حتى إذا كبر الإمام توقف الطواف. ولو تأتي بجيش المملكة وداخلية المملكة ومخابرات المملكة من أجل أن يوقف طائف، صعب في مواسم حج، طوفان يا أخوان من البشر. إذا كبر الإمام كل واقف يصلي لحظة، ولهذا تشوف الصحن يمشي يمشي يمشي، إذا كبر كل واقف، يكبر الإمام كل واقف لحظة، واقف، اركع اركع. 2 مليون في الحرم يركع مع إمام، يرفع مع إمام، يسجد مع إمام، يسلم مع إمام. إذا إحنا عندنا هذا موجود، إن عظمنا شعائر الله في لحظة. وهذا دليل بقى بين العالم كله بكفاره بمسلميه، العالم كله عاش بلا بلا مواصلات، بلا أصفار، بلا مطارات، بلا شواطئ، بلا حدائق، بلا اختلاط، بلا أسواق. الأسواق في القرى ممنوعة. إذن المسألة ليست مستحيلة. لو عظم المسلم الشرع لهان عليه كل شيء. نعم نعم لا هذا على تأويل، يعني انه البنات هن بنات من الصلب. نعم عموما ما في اشكالية. فها ايه مفتوح، ما هو فيه، انا الان عندي مناسبة وعندي شيء وانا فتح الباب بحيث اللي يجي يطلع على المجلس وكذا ما يحتاج استئذان. ليه؟ ف فتحك للباب إذ ها؟ إذا كانت عادة مقررة طالما الباب مفتوح أدخل، إذا كانت عادة مقررة يعني متفق عليه، بحيث لو أنا دخلت فوجدت شيء أنا ألوم أنا صاحب البيت ليس هو الذي يلوموني، فده بيرجع فيه إلى الأعراف. فإن من البيوت ما إذا شرع وفتح كان إذنا، كما أن الطعام إذا قدم كان إذنا. يعني ما جيش الأخ عمال حولك الطعام ووضع الطعام أمامك تقول هنا أكل يا شيخ، هو ما قدم إلا لتأكل. زي نشر الفتوى إذا اتصلت على الشيخ، طلعونا حاجة اسمها استئذان الشيخ في نشر الفتوى، يعني الآن شيخ نعم ما حكم كذا 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 كذا، إياك تطلع على النت وتنشر الخير، هذا علم. كما أني أسجل من كلام الشيخ وأجعله في كتاب وأنشره، إيه الإشكالية في أنني أخذ من كلام الشيخ مقطع صوتي بل هذا أوثق وأنشره، ما في إشكالية، ما لم يكن الشيء شيئا خاصا، شيء خاص، إنما فتوى عامة ما في إشكالية. إيه الإشكالية لما تسأل الشيخ عن فلان هل هو من أهل السنة أم لا، قال لك من أهل البدعة ومن أهل السنة فنشرت هذا الكلام، إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. مسائل الأئمة لم يستأذنوا فيها، مسائل أبي داود مع أحمد استأذنه، وضع أحمد إذن بالنشر يوم أن علم، هذا إذن بالنشر. لكن بعض الناس يتصرف في هذا الحكم، إن أراد أن يجعلها خيانة جعلها خيانة، وإن أراد أن يجعلها أمانة ونشر العلم جعلها أمانة ونشر العلم. لكن إرجاع الأمر إلى قاعدة العلماء مهم جدا، هل يلزم الاستئذان، استئذان الشيخ إن اتصلت عليه أو في درسه سمعت؟ الآن لو أحد الإخوة يسجل الآن وأخذ الدرس ده ونشره لابد يستأذن؟ لا، إلا لو الشيخ قال يا جماعة في الدرس ما تسجلوا لأن إحنا بنعيد السماع هذا كلمة كذا ما كلمة كذا معذبه، فهينزل على الموقع، فأنا أرجو ألا هذا لك، ما في مشكلة. لو أن الشيخ قال هذا ما في مشكلة، له شرط خاص في هذا ما في مشكلة، هو أضر بالمصلحة. مثل مراجعة الكتاب، يعني أنا كتابي بكتبه برجعه بأراجعه مسودة، ممكن أعطيه الأخ يرجعه كذا، فلو الأخ نشر هذا هذا ليس من الأمانة، ليه؟ لأن الكتاب قيد المراجعة. نعم، فتقديم الأخ الطعام إذن، فتح الأخ الباب على وجه معتاد عند الناس يعرف، يعني مثلا في المملكة عندهم عادة، مثلا في عزومة قال لك مثلا في عشاء داعي بعض الإخوة بعد العشاء، عندهم كده يفتح الباب، يفتح باب الباب الحوش وكذا، فانت تدخل مباشره على، طالما فتح باب مش تجلس بقى انت امام الباب وتضرب الجرس والى اخره، طالما فتح الباب هذا عاد. احنا عندنا لا، يعني عندنا احنا عادتنا الباب مفتوح ليل نهار، فده مش معناه اذن، فليس كل باب مفتوح ادخل، لكن لا، عادتنا هنا انك تستاذن حتى لو كان الباب مفتوح. نعم.
الثانية والثلاثون، أمر النساء بغض البصر.
أي أن الحكم هذا ليس خاصا بالرجال بل هو أيضا للنساء وكل المؤمنات يغضن بصرهن، يبقى الرجل يغض بصر عن المرأة والمرأة تغض بصرها عن ماذا؟ عن الرجل، ولا فرق. وإن كان نظر الرجل إلى المرأة أشد من نظر المرأة إلى الرجل، لأن المرأة عورة، لكن الحكم واحد. قال ابن كثير رحمه الله وقل ما تغضون وصرينا في تفسير قوله وقل ما تغضون وصرينا، قال هذا أمر من الله للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان، قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن ودوائبهن، فقالت أسماء ما أقبح هذا، فأنزل الله كل المؤمنات يغضن أبصارهن. فقوله تعالى انتبهوا بارك الله فيكم، فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه، فقالت يا رسول الله أليس وأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عميوان أنتما ألستما تبصرانه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وإن كان طبعا بعض ضعف ضعف الشيخ الألباني، لكن بعض حسن أيضا مختلف فيه، والآية في ذلك كافية. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة المؤمن تنظر إليه من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. هذا دليله، وهذا ليس بظاهر. أولا قبل تحريم النظر ولا بعده؟ أولا هذا كان قبل التحريم ولا بعده؟ يوم العيد هذا العيد من العام الثاني وهو يصلى من العام الثاني، والحجاب وكذا في العام الخامس، فكان قبل أو بعد ليس بصريح. الأمر الثاني أن المرأة قد تنظر لا إلى أعيان ولكن إلى جهة وإلى أعمال، وأنت كذلك لا شك أنك وأنت في الطريق تنظر نظرا عاما. تعرف المرأة هذه اللي قبلك امرأة، كان في امرأتين قبلوك لكن أنت ما تنظر إليهما، لكن عرف من سوادهما. كلنا كده احنا ماشيين صح، تعرف أن ده نساء، اللي واقف في المحل دي امرأة، اللي كان بتبيع امرأة، رحت للدكتور اللي بتقطع الورق امرأة، دخل رجل بزوجته، دي معروف نظر عام وليس مصوبا إلى معين تصويبا يأخذ الحكم هذا. فلا نظر رجل المرأة ولا نظر المرأة إلى الرجل ينهى عنه في النظر العام الذي لا يتحدد أحد. تابعوا الذين مسألة بارك الله فيكم. فقال الآن أنظر إخوان، أهو أنا بنظر لكم الآن، ده نظر عام، أهو نظر عام، وأنا ولا أنظر إلى واحد بعينه. ولهذا أنا نظر أهو الآن أحمد ما رأيته، هذا فلان ما رأيته، لكن نظر عام جلس أمامي كذا، وممكن واحد في الدرس يقول أنا كنت حاضر النهاردة وأنا ما رأيته، إلا أن أحد النظر إلى كل واحد على حدة، فهذا نظر عام. فيكون النظر إلى الحبشة على فرض أن ذكر على الحجاب إنما هو من النظر العام وليس من النظر الخاص. طب ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ إذا نقول هذا غير صريح وإن كان صحيحا من جهة زمن ذلك. الأمر الثاني غير صريح من جهة النظر إلى المحدد. الأمر الثالث أنه يخالف في ظاهره نص القرآن، كل من يغض وكل من يغضن أبصارهن. الأمر الرابع المقصد العام، والقول بأن النظر نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة جائز إذا كان من غير شهوة، أما إذا كان بشهوة فإنه غير جائز. ونقول من أين تأتي الشهوة إلا بنظر كان لغير شهوة أولا، ولا المرأة تنظر مباشرة بشهوة؟ إنما النظر المبدأ هذا هو الذي يفضي إلى ماذا؟ من أين تأتي الشهوة إلا بالتدقيق؟ من أين تأتي الشهوة إلا بالاعتياد؟ من أين تأتي الشهوة إلا؟ ولهذا قال النبي في حديثه العام في حديث أبو هريرة كتب على ابن آدم، مش الرجل، حظه من الذين أدرك ذلك لا محالة، قال فالعينان تزنيان وزناهما النظر. النظر فالأدلة العامة كلها تقتضي أن الرجل لا ينظر للمرأة وأن المرأة تنظر إلى الرجل، وهذا موجود الجمع بينه في هذه الآية، فلا فرق بين الرجل والمرأة. كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فرجهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فرجهن، نفس الحكم، الحكم واحد، الحكم واحد. وأما التعليل بمسألة لو كان نظر المرأة إلى الرجل بمجرده محرما، لا اقتضى هذا أن يتحجب الرجل، هذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل، لأنه في مقابلة النص، لأنه في مقابلة النص. في فائدة جيدة، قال ابن كثير: وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة سفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزنا. وقال أبو العالية: فإذا بقى كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج الفروج فهو من الزنا، إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد، ألا يراها أحد. نعم نعم الإيه؟ تمام. نعم، هذا عند رواية البخاري، هذه تؤيد ما ذهبنا إليه أيضا. رواية عند البخاري تقول: أنظر إلى لعيب لعيبهم لعيبهم. أحسنت، هذه لفظة جيدة. في باب إيه؟ أصحاب الحرف في المسجد. نعم، علق ابن حجر، شوف كلام ابن حجر. نعم.
قال: الثالثة والثلاثون أمرهن بحفظ الفرج.
نعم.
الرابعة والثلاثون النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذكورة،
لأن هذا مقتضى الحصر، وليبدين زينتهن إلا، يبقى هذا اقتضى حصر، وإلا ما فائدة الاستثناء، فهذا الحصر. نعم. أي ومن عدا ذلك فإنه لا يجوز إظهار الزينة لهم. نعم.
الخامسة والثلاثون النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال.
طبعا هذه الآية مع ما جاء في السنة كذلك، لأن هذه الآية ليس فيها الأعمام والأخوال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو مرات إخوانهن أو التابعين أو الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا عورات النساء. فين الأعمام؟ فين الأخوال؟ فهذا ينضم إليه سائر الأدلة. نعم. فكل من ثبت أنه محرم لها فإنها تظهر له، تظهر بما أمامه بما اعتادت النساء من الظهور به أمامهن. كل هذا يا إخواني من أجل العورة، لكن ينبغي أن ينضاف إلى ذلك قيد آخر، وهو تعميم المنع إن كان من أجل الفتنة، بمعنى أنه قد يكون صنف من هذه الأصناف نقول للمرأة ما يجوز أن تظهري أمامه، إذا خشيت فتنة وإذا عرف قلة ديانة، يعني هذا وإن كان عما، هذا وإن كان خالا، هذا وإن كان ابن أخت ابن أخ، لكنه معروف بفساده، فمثل هذا نقول للمرأة لا تظهري أمامه. والمنع هنا لا يكون من قبل العورة، أنها عورة أمامه، وإنما من قبل ضرء الفتنة، وهذا أوسع من العورة. ولهذا قد لا تظهر البنت أمام أبيها ظهورا تخشى عن نفسها الفتنة إن كان أبوها صاحب ريبة، طبعا دون تفصيل انتوا ادرى، يعني ما احد يتعجب، مثلكم ما يتعجب من الكلام هذا، مع الاب مع الاب، مع الابن مع الابن، مع الاخ مع الاخ، وتحت هذه الجملة ما تعلمونه جميعا. هذا يكون المنع من هنا من اجل ماذا يا اخوان؟ الفتنة. ومن هنا حرم النظر الى الامرض الذي قد يقع به فتنة. قال ابن كثير: وقد قال كثير من السلف انهم كانوا ينهون ان يحد الرجل بصره الى الامرض، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرموا طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. نعم 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 البعض بيقول هذا، يعني الحكمة في عدم ذكر الأعمام والأخوال، يعني أنه قد يتساهل العم فيصف إلى أبنائه، أو الخال يصف إلى أبنائه، لكن هذا ليس بظاهر، وإن كان متوقع لكن ليس هذا بظاهر، هذا ليس بظاهر، والآخرون هؤلاء أيضا قد يصفوا. نعم
شيخنا، من خشي منه أنه قد يصف، هل المرأة تحتجب عنه؟
نعم، إذا كان في رق قديم وجرب هذا عنه، وجرب هذا عنه، يجلس هذا مع المرأة وإن كانت هي من محارمه، لكنه يصف، يقول هذه جميلة، هذه كيت، هذه كيت، هذه كيت، إلى آخره، لأن الوصف هذا محرم، ما يحل لا لامرأة ولا للرجل أن يصف امرأة إلى أجنبي، فإنها قد تقع في قلبه، يقع بذلك الافتتان. نعم. من عورة المرأة معه؟ عورة الصغار ولا عورة المرأة؟ المرأة مع أبنائها على حسب المعتاد العام، لكن إذا كانوا صغارا جدا يعني ما يميزون ولا يعرفون شيئا، فقد يكون ما هو أكثر من ذلك مما ليس في إظهار العورة المغلظة، طبعا ليس في إظهار العورة المغلظة، لكن مما اعتادته من تخفيف ملابسها عند الزوج أو شيء، فإذا كان أولاد صغار ما يفقهون شيئا ولا يعرفون حدود عورات فلا، أما إذا كان يفهمون وصاروا في سن يميزون فالأولى التحفظ، لأن الولد قد ينقل وقد يصف نعم، يعني هذه مرتبطة بمسألة الوعي وخشية الوصف. نعم، إنما إذا كانوا صغارا ما يصفون ولا يفهمون شيئا من هذا فالأمر في ذلك واسع. نعم. نعم نقول للشيخ طلعت مسألة المنع من أجل فتنة، هذا من أوسع ما يكون على حسب، يعني هم يتكلمون في الأمرض. طب لو أنه رجل حسن الوجه وهو حليق وكذا وتقع به فتنة، شوف حيثما وقعت فتنة حرم عليك النظر، دي قاعدة عامة، كل من افتتن بشيء حرم النظر إليه، ده بقى عام، رجل، أمرض، بهيمة، صورة، أي شيء، أي شيء طالما يقع به فتنة فلا يجوز النظر، وكل رقيب على قلبه ونفسه، لمحارم، لأي شيء حيثما وقعت فتنة فإنه لا يجوز. نعم.
الخامسة والثلاثون: النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال.
نعم.
السادسة والثلاثون: الأمر بالتوبة وإن كانت عامة.
يقول ابن كثير: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجليها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجليها الأرض، فأعلم الرجال طنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن ذلك طبعا دي يبقى المعنى هنا ايه؟ كل ما يلفت النظر إلى ما خفي، ومن ذلك ضرب الخلخال. لكن حما نقف عن ضرب الخلخال فقط، يبقى ضرب الخلخال، طب ضرب الغوايش والأساور نفس المسألة. طيب الروائح التي تلفت النظر، يبقى أنت لا تنظر وبعدين تشم رائحة فتنظر فإذا المرء، كل ما يلفت النظر. طيب الغناء، طيب أي شيء من هذا. قال ابن كثير: ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي وساق بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود وسق بسنده عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة، لعل هذا ما مقصود الترمذي رحمة الله عليه، فإن من أنفس ما في جامعه وفي الباب، وفي الباب سبحان الله، وكأنما جمع السنة كلها في جامعه هذا، ما ذكره بإسناده وما أشار إليه. لقيته امرأة أبو هريرة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبتي؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم رضي الله عنه يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. صححه العلامة الألباني في صحيح كما في الحاشية. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا، كل هذا داخل فيه، ولا ضربنا بأرجلهن، لأن العلة كما قلنا لفت الأنظار حيثما بقى يكون، حيثما تكون الوسيلة يكون الحكم. طيب، ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود وسق بسنده عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار أو تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. حديث حسن، قال في الحاشية: حسنه العلامة الألباني في الصحيح. نعم. من؟ أي نعم، هذا الكلام ليس فيه مبالغة، يعني إشارة إلى جمع الكثير من السنة، وإلا الترمذي جامع ما جمع كل السنة، لأن إنما أصول ما علمه النبي الأمة يوجد في هذه الكتب. نعم. تطيب هذا أيضا مسألة ممكن يحتاج إليه، تطيب الرجل وهو يمشي مع امرأته، الرجل يتطيب ما في مشكلة، طب هو يمشي مع امرأته وقد يلفت النظر امرأته بتطيبه، وقد يشم أيضا رائحة فيظن أنها في زوجه، الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا. وإذا كان طيب الرجل معروفا في الناس فهذا قد يقال لا بأس به، لأنه ما تقع به فتنة ولا يقع به لفت نظر ولا يظن به، لكن الأولى ترك ذلك، خصوصا أيضا ما يتعلق بالأطفال، فإن الأطفال تحرص الأم على تطيب أطفالها ونظافة الأطفال بأشياء لها روائح وقد تحمل الطفل وتمشي، فالأولى ترك كل هذا، الأولى ترك كل هذا. نعم، ليه؟ لأن العلة هي واحدة، يعني أن يصدر تصدر رائحة منها أو من أو من ولدها، فالأولى ترك ذلك، الأولى. نعم. إذا كان الخلخال في محل لا يجوز أن تظهره المرأة، فيكون المرأة منهية عن إظهار ذلك ولو بغير ضرب. أما إذا كان في محل لا يظهر وهو خفي فيكون العلة رجعة في الضرب، لأن علة الضرب لفت النظر إلى المرأة فطورة. فإحنا عندنا الخلخال العهد قريب، طبعا الآن ما عادش خلخال، لكن كان العهد قريب المرأة معروف لا تلبس الخلخال، كان في محل لا يجوز للمرأة أن تلبسه فيه وتظهر، وفي أسفل الساق، وهذا ما يجوز للمرأة أن تظهره، فهذا منهي عنه لذاته في هذا الموضع، لأن هذا موضع عورة ما يجوز. نعم.
شيخنا يلحق بالخلخال الكعب العالي؟
نعم،
الأحذية اللي بتسمع أصوات في الطريق، الكعب العالي،
الكعب العالي والكعك العالي والكتف العالي وكل ما هو عال بارز هذا محرم في المرأة. الكعب العالي لأنه فتنة، والكعك العالي تجعل الكعك على أعلى هذا، والكتف العالي لتجعل العباءة على الكتف، فيكون حجابها داخل العباءة كالرجل كده يلبس العباءة وهذه، إنما الأصل أن الحجاب ينزل فلا تتحدد الكتفان، فالكتف العالي والكعك العالي والكعب العالي كل ما يحصل به بروز هذا محرم. نعم.
غير البروز شيخنا الصوت، صوت الكعب نفسه.
نعم،
صوت الكعب في الطريق.
اي بس قد تقول لك ما في صوت. نعم. الثدي، اظهار الثدي امام النساء ما يجوز، امام النساء هذا ما يجوز. هنقول العورة عورة المرأة من السرة إلى الركبتين، نقول فرق بين عورة وبين فتنة، ولهذا اللجنة الدائمة والعلماء لما استفتوا في مسألة الأعراس والأفراح وأن النساء قد يلبسن أشياء مشقوقة مشقوقة من أسفل وكذا، فنهينا عن ذلك من أجل الفتنة، فالمرأة ما تظهر صدرها ويترضع من أجل فتنة. نعم نعم.
السادسة والثلاثون، الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي في هذا الموضع خاصة.
نعم، يعني وإن كانت عامة وتوبوا الله جميعا يؤمنون عليكم تفلحون، وإن كانت عامة إلى أن هذا في الموضع هذا خاصة، يعني يعني التوبة المتعلقة بمن خالف أو خالفت في هذه المنهيات الخاصة، فهي عامة من كل ذنب ومن كل مخالفة، لكن في هذه أخص لأنها جاءت بعد جملة أوامر ومنهيات خاصة. قال ابن كثير في قوله وتوب الله جميعا، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، وتركوا ما كان عليه أهل الجليل من أخلاق وصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهي عنه، والله تعالى هو المستعان. بالنسبة من الأمور برضو التي نحتاج نبينها، معنى غير أولي الربة من الرجال، ومعنى الطفل أيضا، لأن بيقع إشكالية في تحديد هذا، وإحنا سبق أن ذكرنا هذا لكن من باب التذكير. قال ابن كثير وقوله أو التابعين غير أولي الربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم، تبهم في عقولهم، وله وخوث ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له، قال مجاهد هو الأبله. قال عكرمة والمخنث الذي لا شهوة له، معنى ذلك لا يقوم له شهوة. يبقى إذن المشهور أو غير رغبة من الرجال اللي هو كبير السن، فجعلنا الحد في ذلك كبر السن، هذا غلط. كبر السن قد يكون مع شهوة وميل وفتنة وافتتان، فليست المسألة سن. طب وما السن؟ 70 ولا 80 ولا 65 ولا بعد 60 ولا بعد 40 ولا ماذا؟ والغرض والعلة عدم حصول فتنة، وهذه تقع لمنقطع الشهوة أو لمن لا تمييز له، وهذا إنما يكون في هذا. يبقى انتبه للقيد هذا اللي وضعه السلف، اللي هو الأبلة، اللي هو لا عقل المغفل الذي لا شهوة له، اللي هو في عقولهم وله وخوث. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل الرسول وكان يعدهم من غير أولي الإربة، فدخل النبي وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ها هنا؟ لا يدخلن عليكن، فأخرجه. فكان بالبيداء يدخل يوم كل يوم جمعة يستطعم. قال صحيح، أخرجه مسلم. طيب بالنسبة للطفل، وقول أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك، ده العبرة، لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من دخوله على النساء. يبقى أيضا لعلة إيه؟ التمييز والمعرفة. يعني ممكن يكون 7 سنين، نعم 7 سنين، ويميز أكثر من 12 سنة. في أولاد عندهم خصوصا مع وسائل الإعلام الآن وتعود الصغار من يمكن 2 سنين ولا كذا رؤية المناظر، فإذا كان يميز تمييزا يقع به وصف، يعني الوصف شوهاء حسناء، يقول هذه جميلة ده كذا وكذا، فإذا كان يقع بهذا فلا يمكن منه الدخول على النساء. كل ذلك سدا طبعا للباب ألا تقع فتنة وافتتان. ولا شك أن من كان حريصا على عرضه فإنه يعلم أن هذه الأحكام والحمد لله ليست قائمة على تشدد، بل كما قال النبي: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا يقع شيء من انتهاك أعراض إلا وسببه ترك شيء من هذه الأحكام، تارة أحكام نظر، تارة خلوة، تارة خضوع بالقول، تارة سفر بلا محرم، تارة تارة إلى آخره. ما يقع شيء من هذا إلا بترخص وبتهاون. لماذا هذه المرأة تزني؟ لماذا هذا الرجل يزني؟ مقدمات. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، يقول العلماء في إشارة إلى عدم قرب الخطوات. ما يصح. ومن ذلك منع الرجل أن يصف ما يجري مع امرأته حال معاشرته، ولا من جهة الوصف، يقول عند امرأة وصفها كذا وكذا، كل هذا تقع به فتن، ولهذا يسد الباب. ومن أجل هذا، ونسأل الله أن يسمع هذه الكلمة مغرض على قناة ولا حاجة، وإن كنا لا نبالي بهذا، أن من أجلس ابنته اليوم إذا لم يكن تعليمها خاصا مع النساء فرجل مشكور جزاه الله خيرا. علمها ثلاثة أشياء: علمها الكتاب، علمها السنة، علمها فهم سلف الأمة، في أحضان مأمونين لا أفضل منهما، أب سلفي أم سلفي. هتقول بس انت حر، بس 50 قيد، ولا كمان بعايز بلا قيود، بس بدون اختلاط، بس هاتيها امرأة تعلمها، بس مش هتسافر وحدها، بس مش هتختلف في كذا، انت حر. عاوز والله تحافظ على ضوابط، ما حدش يمنعك بالضوابط، بس 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 بس. ولو مع كل بس باقي منهج أشعاري طارة وعلماني طارة، لكن انت في البيت من ربك؟ الله. من كرم الله في كل مكان فهو، من كرم الله في السماء فهو كاف. الله ما تكلم، يبقى محترزات عديدة فيما يتعلق بهذا، مع وجود ريبة ليست مظنونة بل يقينية في بعض من جهة مدرس لا يتقي الله أو مدرسة لا تتقي الله، محلات غير مأمونة، وسائل غير مضمونة، إلى غير ذلك. لكن هيقول أنا بأراعي الضوابط، ما فيش مشكلة يعني، الضوابط ماشي، الله يعينك على الضوابط هذه، هتعاني هتعاني. ولهذا خلي ضوابطك مع إيه الولد، هيبقى أهون شوي. إنما البنت والفتاة حافظ على غفلتها، ما أعظم من وصف يحرك القلوب الأبية الغافلات، المؤمنات المحصنات الغافلات، محصنات الغافلات المؤمنات، محصنة غافلة مؤمنة، ما أجل هذا الوصف، غافلة غافلة، كأنهن مقصورات قاصرات الطرف، ما أعظم هذا الوصف، ما أعظم هذا الوصف، أنني أحافظ على هذا الوصف في ابنتي غافلات تبقى. بدلا من التعرض، وقد تضع أنت الضوابط الشديدة وكل شيء، لكن قد يقع افتتان بها أو فتنة لها لأنك لا تملك قلبه، فالله المستعان، الله المستعان. نعم، لكن كل هذا قد يعني تهاون فيه من أجل وضعها الاجتماعي، ولما يجي شاب يتقدم إليها سمعك إيه، مش لا نريدها أن تكون أدنى منه، معك إيه؟ مع كتاب وسنة بفهم سلف الأم، وفي أكثر من كده، فيش هذا أعظم من هذا، معي الغفلة والإحصان والإيمان. يا الله، معقول؟ آه، طب أنا أريد أتزوجك، ده أنت المرأة التي أبحث عنك، لو قدمت الدنيا بحذافيرها مهرا لك لما كان شيئا. في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا، دي مؤهلتها كتاب سنة بفهم سلف الأم، لأن أنت كنت سلفي هتقدر هذا جدا، ده يكفي أن تقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ده يكفي أن المصطلح ده يخرج منها، يكفي. نعم، الله المستعان. حتى الكلام هذا صار صعب، سبحان الله، صعب. يعني أحوال الناس سبحان الله يصدق فيها كثرة الإمساس تمت الإحساس، لدرجة أن أنت يعني إذا تكلمت مثل الشيء اللي هي مسلمة، يعني المفترض أنها مسلمة، المفترض أنها مسلمة، يكون هذا فيه غربة شديدة، غربة شديدة. نعم.
السابعة والثلاثون.
نعم نعم، ظهر الثدي والثديين وظهر هذا، هذا محل قد يقع بافتتان. نعم، للنساء. وإلا ما المانع من إظهار المرأة أن تلبس الشيء يكون فيه الشقوق وتقع فتن بهذا، تقع فتن. ليست المرأة كلأ مباحا حتى أمام النساء، حتى أمام النساء المرأة قد تفتن. نعم. من؟ نعم، هذا فيما يتعلق بعورة الصلاة، فيما يتعلق بالعورة. نحن قلنا انتبه لهذه القاعدة، مهمة جدا، منع العورة منع لفتنة، هذه مهمة جدا جدا جدا، استحضار هذه القاعدة. البنت الآن قبل البلوغ تنتقب ولا ما تنتقب؟ هي من جهة تكليف غير مكلفة. طب الأب، هنا العلماء يميزوا بين عورة وبين فتنة. كان يقع افتتان بالمرأة قبل بالبنت قبل البلوغ فإنها تحجب دفعا وضرءا لفتنتها، لأنها امرأة ولو لم تكن بالغا تتنزل أو تكلف تكليفا خاصا، إلا أن هذا من باب درء فتن. ومن هنا كان الأمرض، إيه الإشكالية في الأمرض؟ عورة؟ الأمرض ليس عورة، الأمرض فتنة وليس عورة. ذكر أي عورة فيه، لكن فتنة. فتقسيم المنع إلى فتنة وعورة هذا مهم. نعم، أبين الاثنين في إيه؟ أي ثياب؟ أشوف كده.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ،
هاتي أحمد فتوى هذا في إرضاع المرأة.
ما هي عورة المرأة مع محارمها، ولا يدخل الظهر أو الصدر في جملة العورة أو لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى قال: أولا بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين قولنا ما هي العورة وبين قولنا ما هو اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه.
تمام،
حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين.
نعم.
اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه أن يكون سابغا لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة
يعني
للمحارم،
ما جرت العادة. نعم.
هذا هو المشروع. أما مسألة العورة فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل، يعني ما بين السرة إلى الركبة. لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة، لا أحد يقول بهذا.
تمام،
يعني أي إنسان يقول بهذا فهو ضال. لكن المعنى
معنى العورة من السرة إلى الركبة. نعم،
لكن المعنى لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن ترضع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء، فلا بأس. فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع. فالمشروع للنساء
طبعا تمثيل الشيخ هنا مسألة الرضاعة في نظر أيضا، هذا محل اجتهاد. يعني الشيخ قد يرى هذا، وقد يقال للشيخ لو أنت أمامها تدقق تقول يعني تظهر الثدي بهذا، يقول لا، محل الإرضاع. يعني قد يكون الحلمة التي يحصل بها محل الإرضاع وليس كامل الثدي. نعم، خصوصا ما في حاجة لهذا، ما الحاجة. فالمرأة ترضع ذلك إن احتاجت إلى ذلك، تغطي الصدر وترضع، ما في إشكال. حتى لو أظهرت تغطي بشيء من ستر وترضع ما في مشكلة. نعم. حتى المرأة ممكن ترضع ولدها وهي تصلي. يعني بعض النساء يسأل في التراويح أو شيء عندها صغير والولد يبكي هل لها ترضع ويصلي؟ آه نعم ترضع ويتصلي تحت خمارها ترضع ويتصلي تأخذه تحت الخمار وترضع. نعم.
قال فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغا ويجوز أن
لكن المهم القاعدة اللي بيتكلم فيها الشيخ قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة. نعم.
فالمشروع للنساء قال
يعني ويشير إلى نحو من هذا ولا يطابق الحكم لكن إلى نحو من هذا معروف إن عورة رجل من سر الركب لكن مع ذلك هو صلي فلا يصلين وليس على عتقه شيء. فالزينة المطلوبة في الصلاة أعم من مسألة العورة هو عورته من سر ركبتين لكن الزينة المطلوبة في الصلاة تختلف ولهذا لا يصلين الرجل وليس على عاتقه أو عاتقيه شيء يجعل على عاتقيه مع أن هذا ليس من العورة وقد اختلفوا في وجوب ذلك منهم من أوجبهم أهل الظاهر ومنهم من قال بعدم وجوبه ومن الجماهير ومنهم من قال يجب مع القدرة ولا يجب مع عدمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغا ويجوز أن تخرج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها لكن ليس معنى ذلك أن نقول تلبس الثوب القصير عند محارمها لا هذا شيء آخر لكن لو فرض أنها مثلا رفعت ثوبها لحاجة وأمامها المحارم وخرج الساق فلا بأس انتهى.
تمام تمام. نعم. في فتاوى العلماء في مسألة الاحتفالات والأفراح وكذا في ظهور النساء و... نعم نعم.
حتى يقول كان الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قالوا ما حسب وحسب فلما جاء الإسلام قالوا ما دين وما دين وأنتم اليوم تقولون ما مالك وما مالك.
الله أكبر. هذا أثر عظيم. هذا الحسن البصري ولا من؟ نعم حسن البصري يقول كان أهل الجاهلية يقولون عند زواج الرجل بالمرأة ما حسبك وحسبه كان السؤال عن الحسب بعد الإسلام فلما جاء الإسلام صار يقال إيه ما دينك ودينها. الله أكبر. دي أثار سبحان الله بتنطقى يعني عظيمة. والآن اليوم أنت تقولون ما مالك ومالها أي لما تخلينا عن جملة الالتزام ببعض هذه الشريعة صرنا نقول المال. فالجاهلية يقول ما الحسب تمنين وانت بل اليوم يجتمع هذا ما حسبك وحسبها ما مالك ومالها ما تعليمك وتعليمها ما وقل من يقول ما دينك ودينها. ولهذا الفقهاء يقولون يلزم الكفاءة لكن كفاءة الدين. فالفاسق لا تزوج المطيع والمطيع ما تزوج الفاسقة. نعم.
السابعة والثلاثون الأمر بإنكاح الأيامة.
نعم.
الثامنة والثلاثون الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء.
نعم وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين هذا أمر يقول ابن كثير هذا أمر من التزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قولي يا معشر الشباب من استطاع منكم بقى فليتزوج. والأيام جمع أيم لكن صحيح طبعا الزواج ليس بواجب إلا إذا خشى الإنسان في العانة الذي يقع فيه وهو قادر على الزواج هذا يجب عليه الزواج. الأيام جمع أيم ويقال ذلك المرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهم هذه فائدة. الأيام الأيم سواء لها زوج أو له زوجة أم لا سواء سبق الزواج أو لم يسبق المهم هو من لا زوجة له ولا زوجة لها سواء سبق الزواج أو لم يسبق. حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم أيضا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن عباس رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى الغنى، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني مشروع غنى. ويا أخوان اللي وده الغنى يتزوج، يتزوج يكون، لأن هذا الله وعد يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني تحفيز. قد ترى المرأة صالحة أمامك ولا تتزوجها لأنها هتجيب لك إيه، فبينظر الواحد إلى اختيار المرأة اللي عندها مال. ولهذا اليوم أكثر الناس يتزوج مشروعا، ما يتزوج امرأة ولكن تزوج مشروع، دي وراها إيه وعندها إيه وأجيب إيه وتتعلم إيه إلى آخر ذلك، فبيتزوج مشروع. الحياة صعبة، لكن يتزوج امرأة صالحة مجردة عن هذا يزهد. فلهذا رغب الله إن كنتم تتحاشون الزواج منها لفقرها أو منه لفقره فاعلموا أن الغنى بيده سبحانه والفضل بيده، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. كم من رجل فقير اليوم غني أمس، يعني هو راح يتزوج كان جيب إيه، بعضهم صهره أعطاه مالا كثيرا ليظهر أمام الناس أنه صاحب مال وكذا، اللي هو أبو الزوجة، وزوجوه بما أعطوهم، فقير صعلوق لا مال له. وبعد ذلك الأم باعت كل يعني ما تملك من ذهب من أجل أن يقيم مشروع. صاحبنا قام المشروع على قدر معين، صاحبنا صار صاحب مال، صاحبنا صار صاحب شركة كبيرة، صاحبنا صار صاحب سكرتيرات، مش سكرتارية من الذكور، لا سكرتيرات. صاحبنا بيرجع الساعة 2 الفجر قبل الفجر مع النساء سكرتيرة توصل. صاحبتنا قالت تتقي الله يعني فيها لم يبالي بها، أسوأ معاملة، حتى وصلت معي إلى أن تنشد الإحسان في التعامل بس، وعايز تروح تشوف زوجها، حتى قالت له أذكر، طبعا مات أبوها ومات أمها، أذكر خيرا يوما ما فعله أبي معك أو أمي معك، يعني عاملني بالإحسان لموقف عاملك به أبي أو أمي. ينسى كل شيء. صاحبنا بيأكل أكثر أكله خارج البيت، عاش جو آخر، اللي أعطاه صهره المال ليظهر أمام الناس بهذا، الذي أعطته أم الزوجة المال ليقيم مشروعه، فلما أقام ما أقام حسن العشر، سبحان الله. فإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولو ما أغناه الله مالا فكفى بخلقه، فكفى بدينه، فيه فضل أعظم من هذا؟ ما في فضل أعظم من هذا. الله يبارك لي في زوجتي صاحبة الدين، أو يبارك لها في زوجها صاحب الدين. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده أن أبا بكر الصديق قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، يقول تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر بنحو. وعن الليث عن محمود بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. قال في الحاشية حسن، حسنه الألباني في المشكات، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظ من القرآن والمعهود. اسمع الكلام الجميل، والله يا اخواني احنا ايه أنا مش عارف والله إن, إن يعني حياة الرجل بلا العلم وأثار السلف دي حياة كيف؟ كيف الحياة هذه؟ كيف الحياة؟ والله يا أخوان يخسر أي أخ منكم يفوت شيء من هذا العلم. والله يا إخوان، والله يا إخوان يخسر منكم من يقدر على سماع درس يفوته. والله أنا أقول لكم بكل صراحة، ومن لم يحضر الدرس فهو أخونا. وتفكروا لو ما حضرش الدرس لازم نتحط بقى علامة لكن خسران لا شك. يقول ابن كثير: والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها، يغنيهم الله من فضله، ما هو بلازم المليارات، لكن المعهود، المعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه إياها ما فيه كفاية له ولها. بل أقول والله يا أخوان هناك بيوت تعيش على أقل المال وترى فيها أثر النعمة التي لا تجدها عند أصحاب الملايين، وكأنهم أغنياء. سبحان الله، كأنهم أغنياء من ظهور أثر هذه النعمة. فأما ما يريده، يقول الشيخ، يقول ابن كثير: فأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله فلا أصل له، ولم أرى ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه، وكذا هذا الحديث الذي أوردناه، ولله الحمد. رحم الله الحافظ ابن كثير، رحم الله الحافظ ابن كثير، هذا أشبعنا في تفسير صنعة حديثية فقهية عقدية سلفية وعظية تربوية. فمن كان مكتفيا بتفسير لا يجعل له آخر، فتفسير ابن كثير مختصر لما سبق، مغن لما صنف أحكاما واعتقادا وآدابا، رحمه الله. وهذه ثمرة السلفي إذا صنف، أي مصنف يصنفه السلفي فبركة، لأنه يعرف كيف يصنف. وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ما يقدرون عليه حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى في الموعود بالغنى ايه؟ ها، انكحوا الأيام الصالحين من عبادكم وأنكم يكونوا فقراء يغنيهم الله. طيب، فاذا لم يجد يستعفف حتى يجد، حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم من بعد التعفف يتزوج فإنه غض البصر وأحسن فرجي، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. إيه الروعة دي يا أخوان؟ عكرمة يقول يعني وقع، نظرت فجأة فوجد إيه في نفسه شهوة، إن كانت له امرأة فليأتيها، كما جاء في الصحيح، الحديث الصحيح، فليأتي امرأة، فإن عندها الذي إيه عندها. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل، فإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. نعم وإليك. وانت عندك الأربعة يا أستاذ إبراهيم ولقيت لابنك الأربعة؟ ده احنا لو قعدنا بقى الأربعة عشان يجيبها المال والحسب والدين والنقل مش هنلاقي. قال النبي ما قال انكحوا المرأة للمال والجمال والدين والحسب، انما قال تنكح المرأة، ما قال انكح المرأة. انما لما جاء انكح يا استاذ ابراهيم قال ايه؟ فاظفر بذات الدين، ما قالش انكح حتى، قال اظفر، لان دي صيد ثمين، ده صيد ثمين، ده اظفر بذات الدين، واحده من اربعه. انما مقصود الحديث حديث ابو هريره دواعي نكاح المراه عند الناس، دواعي نكاح المراه عند الناس لاربعه امور. ده الغالب، رجل بينكح لجمال، رجل ينكح لمال، رجل ينكح لحسب، رجل ينكح لدين، هذه دواعي النكاح عند الناس، وليس انكح المرأة إن كانت على دين على مال على حسب على نسب على، وإنما الترغيب فيه فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، كما قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم، شرط الصلاح، شرط الصلاح. نعم.
التاسعة والثلاثون الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة إذا علمت فيه خيرا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، اختلفوا في الخير هل هو الصلاح وكذا أو هو القدرة على الأداء. نعم، وكله داخل في هذا. نعم.
الأربعون الأمر بمعاونتهم ببعض المال.
نعم، قال سبحانه وتعالى فكاتبوا من أنفسكم خيرا وأتوا من مال الله الذي إيه آتاكم، ساعده أو ضع عنه. نعم.
الحادية والأربعون النهي عن إكراه الفتيات على البغاء.
نعم، النهي عن إكراه الفتيات على البغاء، تتاجر بالإماء عندك تؤجرهن للزنا. نعم.
الثانية والأربعون إخباره سبحانه أنه غفور رحيم من بعد إكراههن.
نعم، يعني لو أكرهنا ولا يملكنا شيئا وإلا قتلنا أو فعل بهن كذا وكذا فحينئذ الله غفور رحيم. وقول تعالى ولا تكرهوا فتاتكم عن بغاء إن أرادنا تحصنا، ليس معناه إذا لم يردنا التحصن أنه يصح الإكراه، ولكن هذا إنما هو لا يؤخذ فيه بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة ممنوع شرعا هنا في هذه، يعني إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أردنا تحصنا تكره؟ لا، لأنه ما يجوز تأجير المرأة للزنا مطلقا، لكن لعل هذا خرج مخرج الغالب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أما أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام لها الله المسلمين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي سلول المنافق، فإنه كان له إماء فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورئاسة منه فيما يزعم، قبحه الله ولعنه. يقول هكذا. نعم.
الثالثة والأربعون مثل النور الذي
قال ابن كثير وقوله إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم له، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. وقول تبتغى رضا الدنيا أي من خرجهن.
الثالثة والأربعون مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم.
الله أكبر. كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كلها كوكب دري يقاد من شجر. هذا الإيمان اللي في القلب مع الوحي يا أخوان، القرآن ينزل والقلب إيه؟ على إيمان، نور على نور، نور على نور، وحي وقلب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مثل نوره في هذا الضمير قولا أحدهما نعاد إلى الله، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكاة، والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن، الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، تقاء هذا مع ذاك، كما قال تعالى أفمن كان على بيت من ربي واتلوه شاهد منه، فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. يبقى قلب ووحي كمشكة، قال ابن عباس وجد محمد بن كعب وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، من القنديل هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الذبالة التي تضيء. وقال العوفي عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض مثل نورك مشكاة فيها مصباح، وذلك أن اليهود قالوا محمد كيف يخلص نور الله من دون السماء، فضرب الله مثل ذلك لنوره، فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره. والمشكاة قوة في البيت أو كوة، قال وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى، والقول الأول أولى. نعم.
الرابعة والأربعون قوله في بيوت أذن الله أن ترفع تعظيما.
نعم، يعني ترفع بالمكان أو القدر، أن ترفع في بيوت أذن الله ترفع، فأحكامها عظيمة، والله عز وجل والشريعة قد أحاطت المساجد بجملة أحكام تبين قدرها وعظمها وشرفها، فمن ذلك لا يدخلها الحائض على الصحيح، ولا يمكث فيها الجنب إلا إذا توضأ، ولا يكون فيها النجاسات والقذورات، ولا يكون فيها أمور الدنيا من بيع وشراء، واستحب تطيبها وتنظيفها، ولها أحكام خاصة عظيمة، أحكام المساجد، لأن الله رفع شأنها. نعم نعم. ذكر ابن كثير ايه؟ الايه؟ عبد الله بن ابي
هو لعن عينا يعني لعن المعين يعني
لما قال قبح ولعن، لانه معين، هذا معين معين عرف، يعني هذا معين عرف، لكن النبي صلى عليه لما لم يكن الحكم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوى، اي من عرف بنفاق فلا تصلي، وابن ابي ممن عرف به فهو كافر، والكافر المعين الذي عرف تعين بهذا يقال قبحه الله، يقال لعنها، لكن اللعن فيه خلاف، اللعن فيه خلاف، لكن اذا بعموم اللي هو الكافر، اما المعين، اما المعين فيلعن لانه لم يعد هناك محظور، لأن المانع من اللعن أنه قد يسلم، فلا تلعن معينا وإن كان كافرا لأنه قد يختم له بالإسلام، لأن معنى اللعن الطرد، دعاء بطرد من رحمة الله، أما المعين فما في بأس، تقول أبو جهل لعنه الله. نعم والله ما أذكر شيخ إبراهيم، يعني يمكن عشان أميز بين قولي وقولي، يمكن يعني حتى لا يفهم واحد أن أنا الذي قلت قبح الله لعن. نعم.
الخامسة والأربعون ويذكر فيها اسمه.
الله أكبر، ما هو طيب ابن عبد الوهاب عايز يقول إيه؟ ماذا يريد أن يقول؟
من المسجد على الأرض.
أي تمام. يذكر فيها اسمه، يعظم فيها الله، ما يعظم فيها مقبور، ما يعظم فيها ميت. نعم.
السادسة
نعم.
السادسة والأربعون قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يبيعون ويشترون، لكن إذا جاء أمر الله قدموا.
الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يبيعون ويشترون لكن إذا جاء أمر الله قدموا. رجال لا تلين تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله، ذكر العام بقى بأمر الله وتعظيم شعائر الله وحرمات الله والعبادات المأمور بها، على خلاف من يقول إيه العمل عباد. طيب الصلاة إيه كفر؟ يعني يقول عمل عبادة يعارض الصلاة، يعني لا يصلي، فإن قلت لا أصلي قال عمل عباد. طيب الصلاة، العمل عبادة والصلاة عبادة، العمل عبادة والصلاة إيه والصلاة عبادة. أحد قال لك العمل ضلالة، العمل عبادة والصلاة عبادة، إذا اعمل وصلي، بيع واشتري، فإذا جاء أمر الله قدم أمر الله. إيه الروعة يا إبراهيم؟ يبقى تستاهل تجي ماشي يا إبراهيم من العريض ولا من الطويل ولا من أي حاجة؟ صحيح، سبحان الله، يعني حقيقة سبحان الله إخواني، يعني سبحان الله، لذة، الله لا يحرمنا من هذه اللذة، ويرزقنا عمرا طويلا مع سلفية صحيحة وأثرية واستمتاع بكتب السلف. نعم،
السابعة والله
يا إخواني، الإنسان ما يهون عليه الدنيا بما فيها سبحان الله إلا بهذا. ويقول الواحد لنفسه، شوف والله لو واحد عنده الدنيا كلها يملكها، ولا أحد يملك الدنيا كلها ولا نصف الدنيا كلها ولا ربع الدنيا كلها، في أحد يملك خمس سدس عشر؟ ما أحد يملك، يقولك أغنى مش عارف ستة في العالم، كل واحد عنده كم مليار كده، كم مليار دول يعني يجيبه مثلا إيه؟ ما تحد شيئا يعني، لكن في أغنى منك، بالله عليك في أغنى منك، أغنى منك أثرية بس، لكن كل هذا ولا شيء. والتراب له قيمة عنه، التراب ما تقع به فتن، لكن هذه الأموال كلها بريق إبليس، يغرق بمال، بنساء، بجاه، بشهرة، تحسد على ماذا؟ يعني ماذا عسى أن يحسد الإنسان أحدا؟ يحسد على إيه؟ حد عنده الكلام ده ويحسد حد أخوان؟ إنما ده اللي فيه الحسد، الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. فلو لم يرزق الإنسان من ثمار السلفية إلا الرضا بالرب البرية والاستغناء بالهداية عن كل متعة لكف، بس بكون سلفي بقى بحق. إنما الواحد مثلا قاعد عند الشيخ يقول لك، يحظر نفسه عليه بضلاله بهدايته معاه، هذه بقى هذه خسرة دنيا ودين، روح اشتغل لك، افتح لك مزرعة دواجن أحسن لك يا رجل. ولهذا أنا أغار الحقيقة، أغار على إخواني أن يقال في إخواننا هذول محجورون على شيخ ويرون الحق والضلال فيما يقولون. هو لهم أقوال يا رجل، اتق الله. ما في إشكالية الإنسان لو لزم شيخ لعدم وجود غيره أو الانتفاع به أو فترة من الزمن أو المهم، هل يحجر نفسه على قول الشيخ؟ فلا يأتي واحد من هؤلاء إلى أميز وأشهر ما هو موجود من الأثرية المحضة، شيخ يحاكم، طالب يحاكم، إمام يحاكم، إلى الأثرية. الحمد لله، نشجع كل يعترض، عايز يعترض ما تنتظر، لا تخبي شيء في صدرك، يا شيخ أخطأ، يا شيخ صوبت، شيخ وهمت، شيخ كذا، عاد ما في إشكالية، الحمد لله يا رب العالمين. ما في لما يتكلم بكلمة سنعلقه على الباب، ما في ليه؟ فأقول سبحان الله، هذا المنهج لو يصفه لإنسان لا ينبغي أن يمد عينيه إلى شيء. لهذا إياك تشكو فقرا وأنت تطلب هذا المنهج، إياك تشكو عوزا، إياك تمتد عينك إلى مال أحد أنعم صار له مال وكان زميلا لك وكذا وأنت ليس عندك مال، ما تحسد أحدا ولا تمتد عينيك إلى ذلك ولا تمتد عينك إلى ما تعنى به أزواجا من زرت أحد، إلا عندك ما عند أحد، الذي عندك ما عند أحد إلا رجل، إلا رجل على ما أنت عليه أو أكثر. فماذا عسى، ماذا عسى أن يكون ما عندنا؟ هذه إغتاء القلب. وأنا وأنت وكل عاقل فضلا عن كل مسلم يعلم أنه عن قريب يودع هذا. شوفوا الواحد جلس في المكتبة الآن يا أخوانا، هو جلس في المكتبة ها ويدرس، وغدا سوف تكون هذه الكتب موروثة عنك، موروثة عنك. أنت اليوم تتكلم، غدا غدا لا تتكلم ولا تتحرك ولا ولا، إنما أنت منتقل إلى عالم آخر. عن قريب عن قريب عن قريب ستلقى العاقبة، عن قريب سينزل بك ملك الموت. إن لم ينزل بك الآن نزل بك بعد فترة، فإذا جاء جون فلا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. فين بقى مشروعي؟ فين تجارتي؟ فين أرضي؟ فين أرضي يا أخوان؟ موجود. الأولاد يمكن يحارب بعضهم، يحارب بعضهم بعضا. رجل ترك الأولاد من الأفدنة والعقارات الكثير ويختلف أولاده، ما يستطيعون تقسيم الميراث. لو كان الأب ما ترك شيئا لكان خيرا، يمكن مال كثير لكن ما اقتسموا الميراث للخلاف بينهم والضغينة والبغضاء. نعم.
السابعة والأربعون، تمثيل أعمال الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. إيه
ليست بشيء، هذا مثل مائي، هذا مثل إذا كفروا أعمالهم كسراب بقدر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لا يجد شيئا وجد الله عنده ففوق حساب الله صلح حساب، أو كظلمات في بحر اللجي، مثلان ضربهما الله، كسراب كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وسبق مثل المؤمن، شوف مثل المؤمن بعمله وهداية الله له، ومثل الكافر في عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يقول ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد، انتقل إلى مثل أعمال الكفار فقال: هذان مثلين ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب المنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب الله لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. الماء والنار المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وضرب الله بنوريهم ضرتكم في ظلمات الليل والنهار صم من بكم العمي فهم لا يرون، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. وللمؤمن في صورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الأول من هذين المثالين فهو الكافي للكفار الدعاء إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طامن. طيب ده للكفار الذين يدعون إلى هذا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لم يجده شيئا يقول فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحسب عليها ونوقش على فعله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم سلوك الشرع كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا المثال اللي هو الثاني بقى وهذا المثال هو المر يعني لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي قال قتادة هو العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إلى آخر الآيات، أي لم يقارب لم يكد يراها لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراها مش لم يراها، يعني لم يكد يراها يعني لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام فضلا بقى عن رؤيته، ده السر فيه لم يكد يراها أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل الجاهل أين تذهب قال معهم، قيل فإلى أين يذهبون قال لا أدري. هذا مثله قال الجاهل أين تذهب قال معهم، قال أين يذهبون قال لا أدري، زي الصورات بالضبط، رايح فين يا ابو لحية معهم، طب فين اين يذهبون لا ادري او معهم وخلاص. الله اكبر. نعم، يبقى اعمالهم كسراب بقيعة، هؤلاء لهم اعمال ودعوة، هذا في الكافر الداعي. والثاني او كظلمات في بحر نجي هذا الجاهل الكافر الجاهل المقل. نعم، الطماطم الأغشام. نعم، مائي بس ما قلناش ناري، هذا ماء يعني والذين كفروا وعملوا كسرهم بقاعد يحسبوا الظمآن ماء. ايوه نعم ماشي، ما هو بحسبه أو كظلمات في بحر اللجي. نعم، لكن ليس يعني ماء على الحقيقة، هو يحسبه ماء لكن ليس بماء، سراب بقيع. نعم،
48 ذكر المثل.
ثم ختم الله المثلين بقوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا في ظلمات بعضها فوق بعض في كلمة لأبي بن كعب جميلة اكتبوها أيضا، قال أبي بن كعب في قوله ظلمات بعضها فوق بعض قال فهو يتقلب في خمسة من الظلم. انت عارف يا محمد تكتبش ليه معكش قلم اكتب، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. ظلمة الكلام، ظلمة العمل، ظلمة المدخل، ظلمة المخرج، ظلمة المصير. قول يا محمود، ها، خمسة من الظلم، ظلمات بعضها ظلمات ده جمع بعضها فوق بعض، إذا أخرجه لم يكدره أو كظلمات في بحر، شوف ظلمات ومع الظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ما في نور بل لم يكدره، ظلمات خمسة. ها مهم جدا. ها كلامه ولا محمود؟ ظلمة الكلام وظلمة العمل، ظلمة المخرج، ظلمة المدخل، ظلمة المصير. هذه خمسة، هذه خمسة. إنما المؤمن نور على نور، ولهذا قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. إذن النور هذا مركوز في شيء واحد فقط يا إخواني، هو نور الوحي. من لم يكن عنده نور الوحي سيبقى في الظلمات، ولهذا الظلمات هذه كلية وجزئية. الكلية مع التي تكلم عنها أبي، والجزئية بحسب ما عندك. كل جانب لا تعمل فيه بالشريعة ظلمة بحسب أنا. إذا المبتدع عنده ظلمة والعاصي عنده ظلمة على حسب ما تركت من الشريعة. مثل الذي عنده إيه؟ مصابيح في بيت، أطفأ مصباح غرفة، يبقى ظلمة فين؟ في الغرفة، وإن كان البيت مضيئا. أطفأ مصباح الصالة، يبقى ظلمة الصالة مع كون البيت، وهكذا. ظلمة بدعة، ظلمة معصية، ظلمة كذا. أما الكافر فإنه في ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل له نورا، أي من لم يهديه الله فهو هالك. اسمع بقى، خد خمسة أخرى يا محمود، أنت برضو لا تقول. ابن كثير يقول: من لم يهده الله فهو، خمسة بقى هم: هالك واحد، جاهل اثنان، حائر ثلاثة، بائر أربعة، كافر خمسة. كما قال تعالى: ما يضل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. يبقى هالك، جاهل، حائر، بائر، كافر. الذي لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يهده الله فهو ها هالك، ها جاهل، حائر، بائر، كافر. طيب الخمسة ظلم محمود، محمود بشبيش، ها خمسة ظلم: ظلمة رائعة دي جدا، دي بقى رائعة، ها كلامه ظلم، ها عمله ظلمة، ها مدخله مخرجه مصيره كلها ظلمات. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
التاسعة والأربعون: قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ولم يأتوا بشروطه.
الله أكبر. يقول آمنا بالله ورسوله، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فلا ينفع. فيه إشارة إلى طلعت أن الإيمان إيه؟ قول وعمل. قال ولم يعمل لا عبرة به. قال: ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم.
الخمسون: ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
هذا شأن المنافقين. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم.
الحادية والخمسون: ذكر الشرط في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الآية.
طيب يعني إيه الآية؟ يعني اقرأ فإن موضع الشاهد فيها. لما كان قول ذكر الشرط إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يبقى ده شرط. هذا هو الشرط، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إن قال سمعنا وعصينا فأين الإيمان؟ وعلى قدر ما تخلف عن الإنسان التحاكم إلى قال الله قال الرسول، على قدر ما فإن كان تخلف الأصل لا يعتقد شرع الله، مكذب كذا، هذا كافر كفر انتفى عنه أصل الإيمان. أما إذا كان يعتقد هذا مع ترك التحاكم شهوة مع اعتقاد وجوب ذلك، فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم.
الثانية والخمسون: ذكره النهي عن القسم لقوله قل لا تقسموا طاعة معروفة.
طب النهي عن القسم عام ولا مقيد بموضع الآية؟ الآية نقرأها من أولها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله لئن أمرتهم لا يخرجون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة المعروف. قال ابن كثير يخبر تعالى عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول لئن أمرهم بالخروج في الغزو قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة، أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه، معروف لا تحلفوا عليه، معروف أنتم تقولون فقط لكن إذا جاءت الحقائق فررتم، وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. تأخذوا أيمانهم جنة، فهذه سجيتهم، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى أن طال الذين نافقوا يقولون يخلون الذين كفروا من الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولن نطيعكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وقيل المعنى في قول طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروف، أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف. هو في واحد يحلف أن يصلي، ولهذا يقارب هذا إيه؟ واحد مثلا يريد أن ينتهي عن الدخان حاول كثيرا ما فيه فأقسم بالله لا يشرب لنا الدخان، هذا بس يوم اثنين ثلاثة تجد يشرب الدخان. اللي ما استطاع أن ينتهي عن ذلك تعظيما للحرمات لن ينتهي بالأيمان، لأن الأيمان من جملة المحرمة. يعني ما الذي يخيفك؟ الحلف. طب ما أخافك التحريم أصلا؟ واللي يحلف بالطلاق نفس المسألة، واللي بينذر بيندم، خليها طاعة معروفة حسب ما يعينك الله رغبة فيما عند الله، إنما لا تفعل الطاعة إلا بالنذر. قال النبي إنما يستخرج به من البخيل، تقول له هات 5 جنيه أبدا، ينذر خروف يذبح خوفا من إيه؟ من وأكثر الذين يوفون بالنذر يخافون إن لم يوفوا يحصل شيء للأبناء والأولاد. ولهذا إذا تأخر في النذر وحصل قدرا قدرا الولد مرض قال لك بس الحق لابد من وفاء ابنه، ليه؟ لأنه كذا وكذا. قال طاعة معروفة أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف فكونوا أنتم مثلهم. نعم.
53 الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم.
نعم، أي اللي على الرسول إبلاغ الرسالة، وعليكم أنتم ما حملتم اللي هو القيام بها. نعم.
54
يعني تساوي ليس عليك هدى. نعم.
54 قوله وإن تطيعوه تهتدوا.
الله.
وذكر أن الهدى في طاعته إلى قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
الله أكبر. وإن تطيعوه تهتدوا. قال ابن كثير وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل أن يرفع قدر هذا الإمام العلم وأن يرزقنا وإياكم من فضله، كلام عظيم. والقرآن والله يا أخوانا أظن إحنا لو اقتصرنا فقط على تفسير القرآن إلى الموت والله ما كان هذا كثيرا عليه. سبحان الله، القرآن فيه الفقه وفي العقيدة وفي الأداب وفي الأخلاق وفي كل شيء. نعم، الحمد لله، هذا بفضل الله علينا وعلى إخواننا. الواحد ما كان يتخيل أن في يوم من الأيام هيبقى التفسير هذه كلها، يعني كان تفسير ابن كثير تفسير، لكن سبحان الله شوف كأن السماء تمطر. والله يا أخوان سبحان الله. نعم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. القسم طبعا العرف اللي بيعتبروا العرف زينة، زينة الصريحة أو الزينة المكنة بحسب العرف. نعم نعم. من ان يرد بايه بالقذف؟ لا، اذا قال واحد يا زاني فقلت انت يا زاني لا كلاكما يطالب، فنعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم إلا ما حصل النهي عنه. نعم. يعني واحد اعتدى بالزنا تزني أنت باللواط على أحد تأتيه أنت؟ لا.